الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية.
فإن وقفنا وحلول الحوادث بالرب تعالى قرأناها، أما فيه في علم كان ذو الممارد نفيه. نعم،
الشيخ أشار.
صفحة كم؟
210.
والشيخ أشار بقوله.
نعم شيخ.
نعم.
والشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب وعلي
والشيخ أشار،
والشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله،
الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلي وعلى ابن كلاب والأشعري وعلي ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. على أم علي هنا؟
هو هنا موجود على
هو عبد الله ابن كلاب
في النسخة اللي معنا، وعلى يقولون وعلى ابن كلاب ويشرب من فقهم، يقول كونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا، وانه انقلب الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، يبقى هي افترضوا علي ابن كلاب والاشعري ومن فقهما، طيب اقرا من اول الى اخر الكلام الى الرد عن المعتزله والجهمية ومن فقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه قرب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عنه.
لعله شيخنا معطوف على إلى الرد على المعتزلة والجهمية وعلى ابن كلاب والأشعري.
هذا متأخر جدا. نعم، هو هذا الظاهر، أنه أي الطحاوي قد رد على المعتزلة والجهمية ومن فقه من الشيعة، وكذلك على ابن كلاب والأشعري. نعم، يبقى وعلى ابن كلاب والأشعري وابن كلاب هو عبد الله وابن سعيد بن كلاب، بس هذا متأخر، يعني هذا في البلاغة بعيد، يقول فيه الرد على كذا ما زال بصفاته إلى آخر كلمة إلى الرد على المعتزلة والجميع من وفقهم الشافعي لهم قالوا كذا، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وفقهما. نعم، وفيه الرد على ابن كلاب، من زود كده وفيه الرد على ابن كلاب والأشعري. نعم،
فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته.
يعني أن العلة في كلام الجهمية في ذلك هو ماذا؟ هو أنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون الحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له. بناء على هذا فإنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، بعد لم يكن قادرا عليه، لأنهم يرون امتناع الحوادث، فلهذا قالوا بأن هذا صار بعد أن لم يكن. فالجهمية لا يرون أن أسماء الله عز وجل قديمة، بل هي أسماء صارت له بعد أن لم تكن، صارت له بعد أن لم تكن، ولهذا فهي مخلوقة خلقها الله، وليست أسماء له سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وإنما هي أسماء مخلوقة. الله ليس له اسم وليس له صفة، ثم بعد ذلك صارت له أسماء. هذه الأسماء باعتبار ما سماه الخلق لا ما سماه الخالق، فبعد أن خلق الله عز وجل الخلق صار له اسم الخالق، فإن الناس أطلقوا عليه الخالق فخلق اسم الخالق. فهذه الأسماء مخلوقة وليست له، صارت له بعد ذلك، صارت له بعد ذلك. السميع صار بعد أن خلق الله من يسمع، وذلك لامتناع ذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولي هنا أنه أصل هذا الكلام الجميع، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون الحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع وهي حوادث لها أول، أن القدرة على الممتنع ممتنعة، ولهذا قالوا صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. فهنا هؤلاء الجهمية لا يرون الله عز وجل اسما قديما أزليا، بل الأسماء صارت له بعد ذلك، وصارت له بعد ذلك مخلوقة، هذا قول الجهمية، مخلوقة أي أنها ليست له أسماء سبحانه وتعالى، له لم تكن مخلوقة، بل تكون أسماؤه غير مخلوقة، كما أن ذات غير مخلوق، لا، الذات غير مخلوق لكن الأسماء مخلوقة، وخلقت هذه الأسماء بماذا؟ لما وجد خلق، فالله عز وجل خلق اسما وهو الخالق، سمى نفسه بذلك، لا لأنه مسمى بذلك أزلا، وإنما لأنه وجد مخلوق فسمى نفسه الخالق. ولهذا عندهم من دعا الأسماء مباشرة كان قد دعا مخلوقا، فلو قلت يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير فقد دعوت مخلوقا، لأن هذه الأسماء مخلوقة، إنما تدعو يا من اسمه الخالق، يا من اسمه السميع. نعم،
فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حال.
هذا قالوا صار قادرا بعد أن لم يكن. نعم.
وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها، ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لازم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط.
يعني بيؤسس بهذه المقدمة ذكرها مسألة تسلسل الحوادث، هل نوع هذه الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي، تسلسل في الماضي والمستقبل، أم يكون تسلسلا في الماضي دون المستقبل أو المستقبل دون الماضي، وهي مسألة تسلسل الحوادث. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، وإنما يتكلم في هذه المسألة بناء على أن هؤلاء الجهمية أسسوا قولهم على أن الحوادث هذه لا يمكن أن تكون ماذا، أن تكون قديمة، فهذا ممتنع، فدوام الحوادث ممتنع، ولهذا صارت هذه الأسماء بعد أن لم تكن، وصار الله قادر عن فعل الكلام بعد أن لم يكن قادر عليه، فإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فلهذا قالوا هذه الأسماء صارت بعد أن لم تكن، صارت بعد أن لم تكن، يعني كان الله عز وجل ولا اسم ولا صفة، لأنهم يعتقدون أن هذه الأشياء ممتنعة لامتناع الحوادث، فأساسوا على ذلك قولهم هذا. من هنا تبحث مسألة التسلسل فيما يتعلق بالحوادث، وعندنا التسلسل له ثلاث متعلقات، سوف ندرسه بهذه المتعلقات، أو له متعلقان بارزان أساسيان: تسلسل باعتبار الأسماء والصفات، وتسلسل باعتبار المخلوقات. فعندنا مسألتان: مسألة التسلسل باعتبار الأسماء والصفات، هل هذه الأسماء والصفات أزلية أم أنها صارت بعد أن تكن؟ وعندنا تسلسل المخلوقات، هذا سيأتي بيانه: هل المخلوقات تتسلسل في الماضي وفي المستقبل، أو في الماضي دون المستقبل، أو ماذا؟ على ما يأتي في التفريق بين كلام الجهمية والمعتزلة من جهة، وكلام الأشاعرة والمتردية من جهة، وكلام أهل السنة والجماعة. فيقول: فالحاصل
أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم.
هذا هي تسلسل الحوادث، تسلسل المخلوقات. نعم.
والثالث قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون،
يقول فيها ثلاثة أقوال أضعف قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، ولهذا يقول بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى فناء الجنة والنار، أو فناء الحركات. وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وفقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذه المسألة اختصرها بعض أهل العلم الشيخ صالح فيما يتعلق بتسلسل المخلوقات، التسلسل في المخلوقات. قال: والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم. المذهب الأول: تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله، وليس ثم غيره. نقول إن هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل، تسلسل المخلوقات في الماضي، أنه ممتنع إلى قول الفلاسفة. يعني إيه؟ يعني أن هذا العالم يكون قديما قدم الذات، فهذا ممتنع إلا قول الفلاسفة. والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقا، وأن المؤثر فيه الأفلاك يعلل بعلل مختلفة يبحثونها. المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة زي أبو الهذيل، في أن تسلسل حركات المخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لابد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم المحض أو عدم تأثير، إما عدم محض بفناء النار والجنة، وإما عدم تأثير، عدم تأثير فتتوقف الحركات، فإما أن يصير إلى عدم ما يكون في وجود مطلقا، أو إلى عدم تأثير فتكون لا حركات فيه، أشكال وفيه صور لكن لا حركة له. فيقول هذا التسلسل في المخلوقات، وهناك تسلسل باعتبار ذات الرب سبحانه وتعالى، فتسلسل باعتبار الأسماء والصفات وتسلسل باعتبار المخلوقات. أهل السنة والجماعة مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى لا يزال خالقا ولا يزال فعالا لما يريد، وأن هذه المخلوقات لا يزال رب عز وجل يخلق، ولكن معلوم أن فرقا بين خالق ومخلوق. فالله عز وجل كان ولا شيء ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ما زال يخلق عز وجل، لكن لا يقول أحد بأن قدم هذه المخلوقات قدم الرب سبحانه وتعالى. فجنس المخلوقات لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق، لكن معلوم أن المخلوق لا يكون قدمه قدم الخالق. أما في المستقبل فإن هذا الخلق سيبقى بإبقاء الله عز وجل له، فالجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فيتسلسل هذا الأمر في المستقبل. يبقى التسلسل باعتبار المخلوقات في الماضي عند أهل السنة والجماعة لا يزال الله عز وجل يخلق، ولم يعطل الله سبحانه وتعالى عن خلقه سبحانه وتعالى. وما هو موجود من هذا المخلوقات من هذه المخلوقات إنما هو أقدم من هذا العالم الذي هو مشهود ومعلوم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق. وتعطيل الله عز وجل عن الخلق زمانا صفة نقص، صفة نقص. ولهذا فالله سبحانه وتعالى لم تزل آثار أسمائه وصفاته موجودة، هو خالق ويخلق سبحانه، ليس خالقا معطلا عن الخلق، بل هو خالق ويخلق، خلافا لمذهب الأشعرة والمتردية الذين قالوا نعم هو خالق قبل أن يكون هناك مخلوق، ولكن يقولون بأن هذا العالم هو العالم المخلوق، والله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الخلق قبل هذا العالم. أما الاسم فموجود، فهو سبحانه وتعالى له اسم الخالق، واسم الخالق هذا أزلي، لكن لم يكن له أثر، أي لم يكن له خلق زمانا ثم خلق هذا العالم، بخلاف الجهمية الذين يقولون لم يكن له اسم الخالق ثم صار له اسم الخالق بعد ذلك لما وجد الخلق. فانتبهوا، تصوروا المذهب الآن بين الجهمية وبين الأشاعرة والمعتزلة وبين الأشاعرة المتردية وبين أهل السنة والجماعة. اسم الخالق هذا عند المعتزلة والجهمية لم يكن ثم صار بعد أن خلق. الأشاعرة والمتردية يقولون لا، هو الاسم موجود، ثم إنه من جهة الخلق كان معطلا زمانا ثم خلق هذا الخلق. يعني إذن أثر اسم الخالق لم يكن موجودا زمانا، فهو خالق ولا مخلوق، رب ولا مربوب. الجهمية يقول لا، لم يكن خالقا لم يكن ربا. طيب أهل السنة يقولون هو خالق يخلق، فأثر اسم الخالق لا يزال موجودا، وإلا فتعطله يكون نقصا، والله عز وجل لا يعطل عن هذا. تصوروا هذه المسألة بارك الله فيكم، لأنها تجمع بين التسلسل في المخلوقات والتسلسل في الأسماء والصفات. هل الله لم يكن له اسم ثم صار له اسم؟ طيب، ولما صار له هذا الاسم والصفة كان معطلا عن الأثر أم لا تزال آثار أسمائه موجودة؟ فعندنا الجهمية والمعتزلة قالوا، الجهمية قالوا لم يكن له اسم ثم صار له اسم بعد ذلك. طب متى صار له هذا الاسم؟ صار هذا الاسم بعد الخلق مثلا. طبعا نقول في سائر الأسماء، فمثلا اسم الخالق صار له بعد أن وجد خلق، فلما وجد خلق خلق الله عز وجل لنفسه اسما، هو اسم ماذا؟ الخالق. طيب الأشاعرة والمتردية يقولون لا، ده له اسم الخالق، ولكن كان معطلا عن الخلق زمانا ثم خلق هذا الخلق الذي هو العالم المعروف المشاهد. وإنما قالوا كان معطلا لأنهم لو قالوا ما زال يخلق قالوا لو قلنا ذلك لشبهنا الفلاسفة بقدم العالم. فلما أرادوا الفرار من قول الفلاسفة كان لا يمكن عندهم إلا أن يثبتوا أنه كان معطلا عن الخلق زمان. أهل السنة والجماعة قالوا الاسم له وأثر هذا الاسم موجود ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى، لكن معلوم أنه كان خالق ولا مخلوق، فالخالق يسبق المخلوق، لكن الخالق لكماله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. وكذلك لا يزال بأسمائه وصفاته أبدا، وكذلك لا يزال بأفعاله أبدا فأفعاله لا تعطل، وكذلك بمخلوقاته أبدا، فلا تتعطل آثار هذه الأسماء لا أزلا ولا أبدا. يبقى عندنا أسماء وصفات أزلا وأبدا، آثار لهذه الأسماء وصفات أزلا وأبدا. أما الأشعرة والمتردية وإليهم وإلى قولهم في هذه المسألة يميل الطحاوي كما صرح الشارح بأنه له الاسم، اسم الخالق ولا مخلوق، الرب ولا مربوب، لكن آثار هذه الأسماء كانت غير موجودة في الأزل وقتا حتى لا نقول بقدم المخلوقات، ثم خلق الله. لم يكن سبحانه وتعالى يخلق، هو خالق قبل الخلق أي من جهة الإسمية، أما من جهة الأثر فكان معطلا عن هذا ثم خلق. إنما المعتزلة لا، كان معطلا عن الاسم نفسه. يبقى إذن الجهمية كان معطلا عن الاسم، طب الأشعرة والمتردية كان معطلا عن أثر الاسم، طب أهل السنة والجماعة لا يزال سبحانه وتعالى بأسمائه وآثار أسمائه لا يزال عليه. تبهتم؟ يبقى الجهمية لا اسم ولا خلق، الأشعر والمتردية اسم بلا خلق زمانا، أهل السنة والجماعة لا يزال بأسمائه وآثارها سبحانه وتعالى. واضح؟ قول نعم. زمانا ثم صار له هذا الأثر بعد ذلك فرارا من ماذا؟ فرارا من قول الفلاسفة وهو القول بقدم العالم. نعم وأثر، يعني هو خالق ولا يزال سبحانه وتعالى ظاهرا بآثاره في هذا. يقول الشيخ صالح إن الناس قد اختلفوا في اتصاف الله عز وجل بصفاته ألو متصف بها بعد ظهور آثارها، وأسماء الرب عز وجل سمي بها بعد ظهور آثارها، أم قبل ذلك على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجميع ومن نحى نحوه من أنه صلى من أنه عز وجل لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثاره. يبقى متى صار له أسماء؟ بعد ظهور الآثار. فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق. يبقى متى سمي؟ بعد أن ظهر الأثر وهو الخلق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس وسبحانه متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة الجميع فأسمعهم إياه، فصار له اسم المتكلم أو صفة المتكلم. طبعا هي مخلوقة، الأسماء المخلوقة وليست الأسماء التي يسمى الله عز وجل بها حقيقة وانا غير مخلوقة كذاته، لا، خلق لنفسه اسما لو اسم الخالق. لما خلق خلق نفسه اسما وهو السميع، لما خلق من يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعم، والمنعم والمحي والمميت كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوق. طيب المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بهذه الصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال، يعني لم يكن يخلق سبحانه وتعالى ثم صار بعد ذلك يخلق. له صفة الخلق وليس ثم ما يخلق، أي ليس هناك مخلوق. نعم له صفة الخلق لكن ليس هناك مخلوق، فرارا من القول بقدم العالم. له صفة الفعل ولم يفعل شيئا. له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه الباري وليس ثم برء، وهكذا حتى أنشأ الله عز وجل وخلق هذا الخلق المنظور المعروف هذا الذي نراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت أثار أسمائه وصفاته. فعندهم أن الأسماء وصفات متعلقة بهذا العالم المنظور معروف سماوات وأرض وشمس وقمر، أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم، أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية من جهة القدم مع الرب عز وجل. يبقى إذن ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والمتردية وبين مذهب الجهمية؟ ما الفرق؟ ها محمد كان التعطيل عن أسماء نفسه، الأفار غير موجود. يبقى الفارق بينهم ماذا؟ أن الأشعار المتردية أوجدوا الاسم لكن لا أثر، إنما هؤلاء لا اسم ولا أثر، وأهل السنة قالوا بالاسم والأثر بس. ده الخلاصة. إذن الجهمية منعوا هذا التسلسل في الاسم والأثر وهو الخلق. طيب والأشعار والمتردية لم يمنعوا التسلسل في الاسم لكن معه في الأثر، وأهل السنة لم يمنعوه في الاسم ولا في الأثر، لأن تعطيل الرب عز وجل عن أثار أسمائه وصفاته نقص، والله عز وجل منزه عن ذلك، فهو فعال لما يريد، لا يزال الرب يفعل. أما أن يكون معطل عن فعل زمانا فهذا ولا شك نقص. فإن قالوا يلزمكم قول الفلاسفة بقدم العالم، نقول عجيب، نقول لكم لا يزال يخلق، مش لا يزال الخلق موجودا، نقول لا يزال يخلق، فالفعل صادر عنه سبحانه وتعالى. وإذا كان الفعل صادرا عنه يبقى الفاعل قبل فعل، فلهذا نقول في فارق بين لا يزال يفعل وبين لا يزال الفعل موجودا. فهو لا يزال بأسماء وصفاته وآثارها سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الفاعل قبل المفعول وأن الخالق قبل المخلوق. قال المذهب الثالث هو مذهب أهل الحديث والأثر أهل السنة، يعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته وصفاته عز وجل قديمة، يعني هو أول بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته، كما عبر مثلا هنا بقوله كان بصفاته، مش كان وصفاته، كان وعلمه، كان بعلمه. وأن صفات الرب عز وجل لابد أن تظهر، لابد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه فعال لما يريد. والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد عز وجل، فما أراده كونا لابد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن اللي هي السماء والأرض، هذه أنواع للمخلوقات، إنما جنس المخلوقات قديم لا يزال رب يخلق. فجائز أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه المخلوقات التي لا يزال رب يخلقها عز وجل، ولكن الله أخبرنا عن هذا الخلق المشاهد الذي نعرفه، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأفناها، ظهرت فيها أثار أسماء وصفات عز وجل. فإن أسماء الرب سبحانه وتعالى وإن صفات الرب لابد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولأن كما قلنا تعطيل هذه الأسماء وصفات عن أثرها هذا ولا شك أنه نقص. فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقول فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان، وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا. وهذا منهم يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب سبحانه وتعالى. وقول المعتزلة والجميع في تعطيل الرب عن أسماء وصفاته، يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب عز وجل، وهذا نسبة النقص لله، يعني حتى الأسماء والصفات لم توجد إلا بعد هذا، وحتى لما وجدت هو خلقها وأضاف إلى نفسه إضافة مخلوق لخالق. يعني لا تظن أن الجميع حينما صاروا بعد ذلك يسمون بالخالق، ليس الخالق الذي هو غير مخلوق، بل هو سبحانه وتعالى اسمه كذاته غير مخلوق، لا، إنما خلق اسما وأضاف إلى نفسه. ولهذا كما قلنا من قال يا خالق فهذا مشرك، دعا غير الله، لكن تقول يا من اسمه الخالق، فتكون قد دعوت الذات. ثم قال: أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحن عنهم فهذا أيضا في وصف الرب بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات هذا العالم إنما وجد قريبا، فوجوده قريب وإن كانت مدته وعمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمان بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قريب. لهذا قال عز وجل إن الله، قال النبي إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهي مدة محدودة، والله عز وجل لا يحده زمان، فهو أول سبحانه ليس قبله شيء. وفي هذا إقرار، لأنه من جهة الأولية تناهى الزمان في إدراك المخلوق، وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تقصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فأنه محدث وحدوثه قريب. ولهذا نقول إن قول الأشعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله أسماء ولكن لم تظهر أثره ولم يفعل شيئا إلى بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب عز وجل فيه فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسماء أثر في المربوبات، ولابد أن الله له من يعبده من خلقه، ولابد أن يكون له مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد. وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلاته. بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، ونقول هذا تحكم، لأن هذا يعني يريد بس ما في شيء يريده، يبقى إرادة إيه؟ معلقة، لأن عندهم طبعا صفة الإرادة ومثبتون صفة الإرادة. يقول هذا تحكم، لأن هذا مما لدي عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحن هم بقدم هذا العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل السنة، أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله عز وجل يعلمها. وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات، وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل السنة والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب عز وجل، وأن غير قولهم فيه تنقص للرب بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه معطلا أن يفعل وتظهر أثار أسماء وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. والطحاوي كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفه ومنهج الحديث والأثر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي موسى أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحوهم. تعلق بهذه المسألة مسألة تسلسل في صفات الرب عز وجل، فالناس في ذلك مذاهب. المذهب الأول من قال إن الرب يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأت صفاته، ولا بد أن يكون من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة المعتزلة كأبي الهذيل العلاف، يعني يمنعون التسلسل في هذه الأسماء، يمنعون في الماضي والصفات في الماضي وفي المستقبل. هذا قول الجهمية وقول أبي الهذيل من المعتزلة. المذهب الثاني هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصال بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلق به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية، هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل يمتنع، يعني أن الاتصال بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بتسلسل بخلق تتسلسل فيه الصفات أو تظهر فيما أثاره الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم، وفي المستقبل يعني في الآخرة هو آخر بصفاته، فهناك التسلسل في جهة المستقبل. مقتضى القسم أن يكون ثم قسم رابع وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمة، وهذا لقائل به من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحدا قال بهذا القسم. إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بحثت أولا مسألة التسلسل قبل بحث مسألة المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق، يعني الثلاثة المذاهب التي ذكرناها، فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأول. ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرت لك في الأول، لأن كل من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. إذن الحاصل باختصار في مسائل التسلسل فيما يتعلق بالصفات والخلق، نقول الله سبحانه وتعالى من جهة الصفات ومن جهة الأسماء لا يزال سبحانه وتعالى الرب عز وجل، ذات موصوفة بصفات له أفعال، كل هذا لم يعطل الرب عز وجل عنه. يبقى إذن لا زال ربي بأسمائه وصفاته وآثارها عز وجل في الماضي وسيبقى أبدا. إذن أزلا وأبدا الله بأسمائه وصفاته وآثارها. طيب الجهمية منعوا ذلك في الماضي فلم يكن له اسم ولا فعل، ثم صار له الاسم الذي خلقه بعدما وجد منه الفعل وهو الخلق وكذا. وكذلك في المستقبل يمنعون هذا، ماذا؟ هذا التسلسل. ولهذا يعود الخلق عندهم إلى العدم أو إلى عدم الأثر. طيب الأشاعرة والماتريدية قالوا بوجود هذه الأسماء قبل الخلق، قبل الخلق، موجودة قبل الخلق. الشيخ صالح هنا يشير إلى أنه موجودة قبل الخلق بزمن مقارب لهذا الخلق. الخلق عندهم ماذا؟ الخلق المشاهد المعروف وعليه، فقالوا بوجود هذه الأسماء لكن هي معطلة عن ماذا؟ عن آثارها، فقالوا بتعطيل الأثر، بل اسم أقدم وله الاسم أقدم من الخلق، لكن هذا الاسم موجود ولا أثر له. الاسم وصفات موجودة لكن لا أثر له، أي أن الله عز وجل لم يكن يخلق ولم يكن يفعل، ثم صار بعد ذلك يخلق ويفعل فرارا من القول بقدم الأسماء والصفات. يبقى هذا ننتبه إليه. فحاصل هذه المسألة يعني هي مسألة الحقيقة صعوبتها في ماذا؟ صعوبتها في مصطلحات المتكلمين، يعني كلام ابن أبي العز وكذا، الصعوبة في المصطلحات، لكن لو وجد اختصار يختصر لنا هذا يريحنا، إنما مصطلحات المتكلمين هي التي تصعب. ولهذا لو عبر عن الحق بالألفاظ الشرعية أو حتى الباطل، لو عبر عن الحق والباطل بتعبير الشارع في الحق والباطل لاتضحت الأمور. لكن من أين يأتي النفق المظلم؟ يأتي النفق المظلم وتأتي الصعوبة حين نخرج عن التعبير إلى تعبيرات المتكلمين، لأن هذه التعبيرات تكون مبنية على قواعد في أذانهم وقواعد عندهم. فحاصل هذه المسألة فيما يتعلق بالتسلسل يا إخواني هو هذه، تسلسل يتعلق لو تعلق بأسماء وصفاته، وتسلسل يتعلق بأثار هذه الأسماء وصفات من جهة المخلوقات. فتبين لنا أن منهج أهل السنة والجماعة ما هو؟ منهج أهل السنة والجماعة ما هو؟ لا يزال بأسماء وصفاته وأفعاله وآثارها أزليا أبديا بس. ها؟ قل يا عبد السلام ماذا بال السنة في مسألة التسلسل بالأسماء وصفات التسلسل في الخلق؟ ها؟ وأفعال وآثاره وكذا لا يزال أزلا وأبدا، لكن أبدا بقاؤها بقاء هذه المخلوقات وكذا وهي من آثار أسماء وصفاته بإبقاء الله لها عز وجل، وليس هناك قدم في المخلوقات بنفسه، أزلية في المخلوقات، أبدية في المخلوقات بنفسها، أبدية المخلوقات ليست عائدة إلى نفسها، وإنما بإبقاء الله له. كالروح مثلا، الله خلقها وتبقى، ما تموت روح، أبدية هذه الروح ولم تكن أزلية، روحك لم تكن أزلية، لكن من جهة جنس المخلوقات لا يزال ربي عز وجل يخلق. إنما روح أحمد، روح ماجد، روح كذا، هذه خلقت ووجدت بعد أن لم تكن موجودة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. بل هذا الإنسان، شوف، الله خلق آدم، خلق آدم بعد ماذا؟ بعد الملائكة. ولهذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن فيه المخلوقات تقدم بعضها على بعض، لكن جن ده كأنواع، أما جنس المخلوقات فلا يزال الله سبحانه وتعالى يخلق، لأن الخلق من آثار اسمه الخالق سبحانه وتعالى، من آثار اسمه الخالق، فلا يزال ربي يخلق. ولا ينبغي أن تقصر الخلق على المخلوق، على العالم المعلوم المشاهد، إنما الله عز وجل لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. يبقى إذا الله بأسماء وصفات وأفعال وأثار ذلك لا يزال سبحانه وتعالى مسمى بذلك موصوفا فاعلا سبحانه وتعالى، وكذلك سيبقى أبدا. طيب، ده مذهب السنة الجماعة. مذهب الجهمية على التعطيل، فالله لم يكن له اسم ولا صفة ثم صار له، صار له بعد أن صار له أيضا أثر من الخلق، وصار من يسمع كلامه، فمن لما وجد من يسمع كلامه سمى نفسه السميع، السميع اللي هو المخلوق عند الجميع، سميع اللي هو المخلوق، خلق اسما باعتبار ماذا؟ وجود من يسمع كلامه. طيب، إذن سواء في الأسماء وصفات أو في أثارها لم يكن فكان. ثم الجهمية أيضا في المستقبل يقولون أيضا بماذا؟ بعدم ذلك، وأنه لن تبقى هذه دائمة أبدا، لأن المخلوقات سوف تنعدم أو ينعدم أثرها. إما ولهذا قالوا بفناء الجنة والنار معا، الجهم يقول بفناء الجنة والنار، الجنة تفنى والنار تفنى. ولهذا حينما نقول القول بفناء النار، هذا قول جهم، هذا بعض قول جهم، لما يقال بفناء النار هذا بعض قول جهم، لأن الجهم يرى فناء الجنة والنار معا، وليس فناء النار فقط، فناء الجنة والنار. أو يقولون البعض يعني بيقول بماذا؟ بتعطل الحركات، فتبقى الحركة، فتبقى الأعيان بلا حركات. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للجهمية. الأشاعرة والماتريدية ماذا قالوا؟ الأشاعرة والماتريدية قالوا قولا أحسن من هذا، ألا وهو أنه بأسماء وصفاته قبل هذا الخلق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ليس بعد الخلق سم خالق، لا، هو له اسم الخالق قبل الخلق، لكن له اسم الخالق ولا مخلوق، يعني كان معطلا عن الخلق. معناه عندهم كذا، معناه عندهم أنه كان معطلا عن الخلق فرارا من قول الفلاسفة بقدم العالم، لأن لو قلنا بغير هذا لازم أن تكون جنس المخلوقات قديمة قدم الرب عز وجل. ما ندري من أين هذا يلزم يعني. يعني حينما تقول بأن الله لا يزال يخلق يبقى هذا المخلوق بقدم خالق، ده يكفي خالق ومخلوق، يكفي في رد هذا إن في خالق ومخلوق، يعني مخلوق بعد خالق. من الذي خلق؟ الخالق. إذن الخالق قبل المخلوق، ما يحتاج، لم يستوعبوا هذا، فأرادوا أن يفروا من القدم، قالوا بقدم المخلوقات فقالوا هذا القول. وهذا يعلمنا مسألة، وهي أننا إذا جئنا نرد عن الباطل لا يكون منهجك رد فعل، بمعنى ده باطل يبقى تعكس القول أو تقول بضده وخلاص. ثم لعلك تقول بضده فتقع في باطل آخر، ضده وخلاص. لا، لابد أن تقول بضده من الحق، بضده من الحق. تريد أن تفر من قدم العالم فعطل الرب عن خلق، إذن وقعت في ماذا؟ في وصف الله بالنقص، زي المعتزل أراد أن يفر من أن الله يظلم العباد بتقديره السابق للشر وكذا، يبقى بهذا ظلم العباد. فماذا ردوا؟ ردوا بأن الرب عز وجل يقع في ملكه ما لا يريد، الله ما يريد معاصي والعبد اللي بيريده، وبهذا يكونون قد وصفوا الله بماذا؟ بالعاجز، بالعاجز. يبقى إذا أردت أن ترد على باطل رد عليه بحق، إنما ترد على باطل وخلاص ولك أنا برد على أهل الباطل، ده فلان له ردود على أهل الباطل، اعلم أنه لا يرد على أهل الباطل الرد الحق إلا أهل الحق. إنما يا كثير جدا ردود، هي ردود الأشعار على المعتزل، ولكن كلها لا تسلم، كما ردود من المعتزل على الفلاسفة لكن ما تسلم. لا يمكن صاحب باطل، لا يمكن صاحب باطل يرد على باطل ويسلم رده. دي قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة، لا يمكن يرد صاحب باطل على باطل ويسلم، أي ويسلم له رد، وإن سلم له رده ألزم برد الباطل الذي هو عليه، وإن سلم له رد ألزم بماذا؟ برد الباطل الذي هو عليه، لأن من لوازم هذا هو ذاك. إنما الذي يسلم رده من كل جهة هو صاحب السنة، إنما صاحب الباطل يسلم من جهة ولا يسلم من جهة، وإن سلم كان الحق الذي سلم فيه ردا على الباطل الذي هو عليه، زي الأشعرة كده أثبتوا 7 صفات خلافا للمعتزلة. طب انتوا لما اثبتوا 7 صفات يلزمكم اثبات الصفات جميعها او تعطيل السبعة، يتكون كالمعتزلة فتعطلوا الصفات، يا اما تثبتوا جميع الصفات. انما السبعة ليه؟ قال والله العقل يدل عليه، ألا والعقل يدل على باقي الصفات. اثبتوا صفة السمع والبصر والقدرة وكذا، طب والكلام الذي هو اللفظ، حتى قالوا في الكلام المعنى لكن اللفظ لا. طيب صفة المحبة، صفة الكره، صفة النزول، صفة كل هذا العقل ما يحيلها، العقل لا يحيلها، فما أثبتموه هنا يلزمكم طرده في الباقي أو يعود على هذا بالإبطال. لأن عقود المعتزلة أيضا لا تثبت السبعة، أنتم عقولكم التي أثبتت لكن ما عندكم أدلة، ولهذا طريقة إثبات هذه الصفات عند الأشعرة غير طريقة للسنة والجماعة، فطريقة الإثبات عندهم طريقة إثبات بعقل، إنما أهل السنة والجماعة بالنقل الذي لا يحيله العقل، فالنقل والعقل إلا الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية مدارها على النقل فقط والعقل لا يحيلها، إنما هناك الصفات المعنوية يثبتها العقل ويثبتها النقل. فالشاهد من هذا أن هؤلاء الذين أثبتوا الصفات الأسماء والصفات أن قبل وجود هذه الأثار، لكن عطلوها. أسماء بلا أثار، خالق بلا خالق بلا خلق يخلقه، وهذا ولا شك النقص. يبقى إذن اللي اختلف فيه المعتزلة الأشاعرة المتردية عن الجهمية والمعتزلة ما هو؟ أنهم فقط أثبتوا أسماء قبل وجود هذه الأثار، أثبتوا أسماء لكن الجهمية نفوا، ثم إنهم عطلوها عن هذه الإيه؟ الأثار، فصار ليس فيها كمال في إثباتها. هذا حصل، هذه المسألة اللي أصلا أساس بحثها ما قاله ابن أبي العز هنا، يقول وأصل هذا الكلام من الجميع، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون الحوادث مبدأ وكذا، وجاءت مسألة التسلسل، فالله المستعان. نعم، فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، يقول فيها أقوال. نعم، أضعفها أنه لا يمكن ولا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم وأبو الهذيل، لا في الماضي. يبقى احنا الآن تصورنا هنا مذهب الجهم، يمنعون في الماضي ويمنعون في ماذا؟ في المستقبل. طيب، وثانيا قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، لأن ما كان في خلق في الماضي، ما كان في خلق، وده قول ايه؟ أشاعرة المتردية والجماعة. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، ولكن معلوم أن ثم خالق ولا مخلوق، بمعنى يعني أنه قبل مخلوق، خالق قبل مخلوق، فالله سبحانه وتعالى لا تكون الحوادث قديمة بقدمه. نعم
شيخنا، بالنسبة لتضليل الأشاعرة للشيخ الإسلامي نسبوا إليه قول بقدر،
طيب نقرأ هم نسبة القول، قولهم لشيخ الإسلام بالقدم لما كفروه، لأنهم لم يفهموا كلامه. ليه؟ ما احنا قلنا أن مذهبهم مؤسس عليه القول بوجود الآثار لهذا الاسم يجعلك تقول بقول الفلاسفة، لهذا كان ردهم على شيخ الإسلام بما تأسس في عقولهم لا بما دل عليه الأدل، لا بما دل عليه. فلما نظروا إلى كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة السنة، لأن كلام شيخ الإسلام وكلام السنة، قالوا إذا أنتم تقولون بقدم العالم، طالما أنه وهو قول السنة كما يقوله هنا ابن أبي العز، الثالث قول من يقول يمكن دوامه في الماضي والمستقبل، بس طالما يمكن دوامها في الماضي إذن قولكم قول الفلاسفة. نقول هذا اللازم اللي عندكم، هذا اللي عندكم، هذا تصوركم. ليه قولنا يكون قول الفلاسفة؟ ليه الفلاسفة قالوا بقدم الذات، قدم الأفعال المخلوقات كقدم الذات، لكن أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا أبدا، كان الله ولا شيء غيره، والله لا يزال بصفاته سبحانه وتعالى وأثره موجود. نعم،
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى
الله تعالى، ولا صعب الكلام في العلم عموما سواء في العقيدة وغيره، إحداث المحدثين سواء إحداث يتعلق بألفاظ أو إحداث يتعلق بأمثال. نعم، الخلق يعني ما إذا ما فيش خالق بقى يبقى الخلق هو الوجود واحد، ازاي يعني؟ ما انت بتقول ازلي، لو خلق قبل مخلوق ومن ازليت ايه يعني؟ اذا ايه كلمة انت قولك لماذا نقول بازلية الخلق ديت يعني ايه؟ ما تقولش ان الله ابدا، طالما تقول خلق خليني في الخلق، انت بتقول الله تاني ليه؟ هتجيبي الله تاني ليه؟ وبعدين يبقى لا يزال هو خالق مش لا يزال الخلق. أنت لا تقول لا زال الخلق ولا لا زال الخالق. طيب إزاي ليه؟ يعني هذه الأزلية كأزلية الخلق؟ بلى. ها وبناء عليه طب ما احنا بنقول بقى لنا ساعة ايه؟ احنا دلوقتي بنقول بقى لنا ساعة بنقول ايه؟ انما انت دخلتنا كده أزلية الخلق دي منين جايبها؟ لا يزال ربي خالقا سبحانه وتعالى، لكن معلوم خالق قبل مخلوق بس. انما لماذا لا نقول أزلية الخلق خلق؟ طب أزلية خلق يعني ايه؟ تقصد أزلية خلق يعني ايه؟ يعني زي أزلية الخالق نقول بأزلية الخالق، وأزلية الخلق يعني الله كالخلق، ما هو قول الفلاسفة. لكن لا يزال الخلق يخلق، يبقى معروف خالق قبل خالق. خليك في حدود اللي احنا بنقوله. يعني ازاي يا ابراهيم الوقت انت احنا لا يزال رب يخلق سبحانه وتعالى، هو خالق ولا زال يخلق. طب هو خالق قبل مخلوق ولا خالق بعد مخلوق؟ خالق قبل مخلوق، خالق يخلق. الفرق بين كلام أهل السنة وكلام الأشعرة والماتردية إن الأشعرة قالوا هو خالق قبل أن يخلق، الخالق معطل عن الخلق زمانا ثم خلق حتى لا يكون الخلق ده قدم الخالق، يبقى نعطله نفصل. إنما أهل السنة جماعة يقول هو خالق يخلق سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا أن أزلية الخلق وقدم الخلق كقدم الخالق، لا. فمن جاء يعطل الله عن خلقه زمانا نقول ما الدليل؟ وده أصل الكلام مع الأشاعرة، أنتم عطلتموه فرارا. ألا كيف؟ هو خالق لا يخلق، هو فعال لا يفعل. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا أنه من لازم دليلنا أنه من لازم، من لازم القول هذا أنه بقدم العالم. يبقى من اللازم ده عندكم أنتم، عندكم أنتم اللازم هذا، لكن اللازم ده لا يلزمنا. كيف فعال لا يفعل؟ كيف فعال ولا يفعل؟ كيف هذا؟ فعال يفعل، خالق يخلق. لكن معروف ان الفعال الفعل قبل الفعل والخالق قبل الخلق. مسألة لا تشكل على العوام. خالق، يبقى ازاي الخالق لهذا يكون مع او قبل؟ زي في جدنا نقول صانع قبل صنع فلان المحمول، هذا صنع المحمول، يبقى الصانع قبله ولا الصانع بعده ولا الصانع معه؟ فعندنا كان الله ولا شيء غيره. طيب يبقى خالق لا زال، فلهذا نفر من نقص الأشعار والماتريدية بالتعطيل، بتعطيل الله عن خلقه، ونفر من قول الفلاسفة بالقدم، ونفر من قول الجهمية بعدم وجود هذه الأسماء أزلا. يبقى فررنا من الجميع، فررنا من قول الجميع بعدم وجود هذه الأسماء والصفات له أزلا، فررنا من قول الأشاعرة بوجودها لكن مع تعطيل أثرها، فررنا من قول الفلاسفة القائلين بقدم ماذا؟ بقدم العالم كقدم الرب سبحانه وتعالى. فررنا من كل هذا وقلنا بأنه سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره، وقلنا بأنه لم يزل الرب عز وجل بأسماء وصفاته وآثارها عز وجل، وقلنا بأنه لم يكن معطلا عن هذا الأمر، وقلنا لا يزال به. إذن فهو سبحانه وتعالى أزلي بأسماء وصفاته وأفعاله وكذا، وأبدي كذلك بأسماء وصفاته وأفعاله. إنما حينما أقول بأزلية الخلق كلمة مجملة، يعني أزلية الخلق خلاص، هو المعنى أنه سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل، والدليل فعال لما يريد. أنتم تجعلونه فعالا بلا فعل، وأهل السنة لا يمكن أن يعطلوه عن الفعل لكونه فعالا سبحانه وتعالى. لابد تلزمونا بأن طالما أنه غير معطل عن الفعل يبقى فعله كهو قديم قدمة. من الذي قال هذا؟ معلوم أن الفاعل قبل الفعل، هذا معلوم، أمر معلوم مقرر. معلوم أن الخالق قبل المخلوق، كان الله ولا شيء غيره. فتحكم العقل في هذا حتى تمنع الثابت لا يلزمنا، إنما أهل السنة والجماعة وقفون. نعم.
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعه، وهذا قول الرسل وأتباعه من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله.
ولا شك أن جمهور العالم،
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال.
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، صحيح ولا؟ أن كون المفعول مقارن للفاعل هذا ممتنع. كيف مفعول مقارن للفاعل؟ الفاعل فعل، إذن الفعل وقع بعد فاعل، إنما تقول ده مقارن له هذا محال أصلا، كيف يكون إذن فاعلا؟ نعم. ولما كان
تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون
ولما كان شوف الكلام الجميل الرائع. أهل السنة والجماعة اجتمع عليهم صحيح المنقول وصريح المعقول. أنتم ليه أقمتم معارك عند التسلسل في الماضي؟ أنه معلوم لدى الفطر جميعا أن كون المفعول مقارنا لفعله القول بهذا هذا ممتنع محال. طيب شو بقى البيان السهل هذا؟ ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه والآخر الذي سيكون بعده شيء، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء. دي تحفظ، دي اكتبوها كده عبارة للحفظ أستاذ إبراهيم، دي تحفظ، دي الحفظ، ده أصلا الخلاصة أستاذ إبراهيم، ده الخلاصة. أنتم ما استوعبتم، أهل السنة يقولون لهم يعني أنتم ما استوعبتم التسلسل في الماضي ده إزاي وحوادث ولا أول وقديمة، المعترك اللي نبدأ في الماضي إذا نقلناه إلى الأبدي باستثناء طبعا الجهمية هؤلاء، فقالوا لهم إذا كان تسلسل الحوادث في المستقبل بقاء الجنة والنار والنعيم ومن في الجنة والنار وكذا، إذا كان تسلسل الحوادث في المستقبل هذا غير ممنوع عندكم ولم يمنع كون الرب، انتبهوا، تسلسل الحوادث في المستقبل لم يمنع كون الرب الآخر الذي ليس بعده شيء، يبقى تسلسل الحوادث في الماضي لم يمنع كون الرب الأول الذي ليس قبله شيء. شوف تعبيري علي، شوف التعبير السهل، سبحان الله. لما نخرج من نفق أهل البدع، لأن أهل البدع محتاجين يعني زي ما نقول كده بالأسلوب العصري كتالوج، يجي الجهمي يدينا كتالوج كده إيه تفسير لضلالات الحفاظ في المصطلحات، يتعبونك. فاحنا عندنا تسلسل الحوادث في المستقبل لم يمنع كون الله الآخر الذي ليس بعده شيء. تقول لا 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 لا، إزاي هو كيف الآخر الذي ليس بعده شيء وفي حوادث هذه لا آخر لها موجودة؟ أنتم تقولون بفناء بعدم فناء الجنة والنار، يعني ستبقى في أمد يا شيخ؟ لا أبدا ما في أمد. ألا أمال كيف الآخر الذي ليس بعده شيء؟ فهذا لم يمنع عندنا تسمية بالآخر ولا وصفه بالآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا تقرر هذا فاعلم أن امتناع أن عدم امتناع التسلسل، يعني لا يزال ربي يخلق ويفعل سبحانه وتعالى، لم يمنع كونه الأول الذي لم يكن شيء قبل. فهو الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه طبعا، والآخر الذي ليس بعده شيء. فكما أنه لم يمنع وصفه بالآخرية تسلسل حوادث في المستقبل، لا يمنع وصفه بالأولية لماذا؟ في تسلسل الحوادث في الماضي. يبقى كلام جميل، هذا المقطع يحفظ هكذا مع إيه؟ يعني لو جبناه من أول ولا شكنا جمهور العالم هذا إلى ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل وزال معه. إذا قلنا بأن المفعول يقارن فاعله بحيث لم يزل ولا يزال معه، ممتنع محال كونك تعتقد هذا المعتقد، فهذا ممتنع محال أن الفاعل لا يزال مقارنا لفاعله، لا يزال لم يزل ولا زال معه، هذا ممتنع في الحال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه والآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى، ده الخلاصة بقى، لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء، لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء. فإن قلت لا، قول الفلاسفة بإن فاعل ومفعول معا لم يزل ولا يزال معا مقارنا، وهذا محال ممتنع. وقول الجهمية لم يكن له اسم ولا أثر ممتنع، لأن هذا أعظم النقص. كيف ذات بلا اسم وصفة؟ أين كماله في أسماء وصفاته وأفعاله؟ وقول الأشاعرة المتردية كان له الاسم والصفة ولكن معطل عن أثرها، نقص. كيف فعال بلا فعل؟ كيف خالق بلا أثر الخلق؟ يبقى إذن هذا أعظم النقص. ليه ما فعل الله؟ لعجزه؟ يبقى ناقص. بإرادة معلقة، عجيب والله، ليست منجزة، هو مريد بس بإرادة معلقة، ما يريد الآن. هذا تحكم. فتعطيل أسمائه وصفاته عن أثرها نقص. ولماذا تعطل؟ هل للعجز عن ذلك؟ هل لأنه لا يليق به أن تكون له الأسماء وصفات؟ لا، فرارا من قول الفلاسفة بس، هذا اللي عنده. طب والأسماء وصفات عطلتموها ليه؟ فرارا من التمثيل وفرارا من وصفه بالجسمية. ألا يعني إذن كل الشرع عطلتموه فما تعلق بهذا؟ فرارا من لوازم عندكم في العقول، يبقى ليس لدليل نقلي عقلي نقلي صحيح عقلي صريح، ولكن للوازم عقلية قامت. طيب اللوازم اللي عندكم ديت قامت لوازم عند المعتزلة فخالفت، وقامت لوازم عند الممثلة فخالفت، فأي العقول، مش أي العقلين، أي العقول، لأن مجموع العقول 72، فأي العقول نتبع؟ احنا عندنا 72 عقلا ضال، كل واحد ذهب مذهب بعقل، العقل عنده يلزم منه. فلهذا جاءوا فعطلوا. ومن هنا نقول لماذا المعتزلة ما عطلوا الأسماء وعطلوا صفات؟ قالوا لا، احنا نمنع الصفة ونسبك الاسم، خلاف الجهمية لا اسم ولا صفة. المعتزلة قالوا لا، احنا نقول أسماء بس بلا صفات، يعني اسم عليم بلا علم، يعني هو أصلا عادة أوصى هذه إلى تعصيل الأسماء، لأن الاسم بلا صفة لا قيمة له، لا كمال فيه. أما لماذا يا معتزلة ما قلتم بتعطيل الأسماء وكنتم في غاية الوضوح كالجهمية؟ قالوا لأنها نفضح، بهذا نفضح، لأن الأسماء لا يمكن نحن نردها، إنما الصفات أوجدناها قاعدة أن الصفات محدثات والمحدث ما يحل يكون المحدث، فلا يمكن. فبس الخوف من فضيح، إنما الاعتقاد في الكمال، ما هو كمالها كمال الأسماء في ماذا؟ في إثبات صفاتها. ولهذا هم عطلوا المعاني وعادوا بها إلى ماذا؟ إلى الذات، يعني هي أصلا ذات في الحقيقة. لازم القول إن ولا أسماء، لأن الأسماء التي أثبتوها ليس هي أسماء الرب عز وجل على الحقيقة، لأن أسماء الرب تتضمن معاني الكمال، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء بلا صفات ليست حسنى، الأسماء بلا صفات ليست حسنى، إنما الأسماء المثبتة لله الحسنى، والحسنى في صفاتها. فإذا عطلتموه عن الصفات يبقى لا. ولهذا كان القول بالأسماء فقط قول موجود خشية إيه؟ العار وخشية الإنكار الشديد، إنما في الحقيقة هي ليست أسماء أصلا حسنى. نعم، يبقى هذا المقطع مهم جدا جدا جدا، وهو مقطع يرد على هؤلاء المانعين من التسلسل في المستقبل أو الماضي برد أو بإلزام قوي جدا. إذا كان التسلسل في المستقبل لا يمنع كونه آخرا، ليس بعده شيء، فلا يمنع التسلسل في الماضي من كونه أولا ليس قبله شيء، بس ونقول هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه لا زال بأوليته وأسماء وصفاته يفعل ولا يزال. هذا المطلوب من الخلق معرفته، وأظن العوام لا ينكرون هذا، ولم يأتي في أذهان العوام أن الله يكون معطلا عن الخلق، كان وقت لا يخلق فيه ولا يفعل، وأنه سيأتي وقت لا يخلق فيه ولا يفعل. ولهذا ما يقول العامي يعني سينتهي، سيبقى هذا الأمر، الجنة تبقى والنار تبقى وكذا، ولا زال النعيم ولا زال العذاب، من القرآن الذي يسمعه العوام يأخذون هذا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وما هم بخارجين من النار، وهكذا العوام يسمعون هذا ويقولون بدون تلعثم بموجب هذا. نعم، كما أن العوام يسمعون الرحمن العرش استوى وهم يعلمون أن الله على عرش ليس في كل مكان بذاته، أو لا خارج العالم ولا داخل العالم، أو الله حل في مخلوقاته، ولا عم يقل هذا أصلا، ولا عم يقول هذا،
ولهذا نقول هذه المسائل أظهر من إيه؟ أظهر من كون الذبح أو النذر أو كذا ينفرد الله عز وجل به ولا يصرف لغير. هذه قد تخف أن الذبح عباد أو أن النذر عباد يختص الله به، مع معرفة العوام أن الله هو المعبود ولا يعبد سواه، لكن كون هذا داخل في العبادة هذا قد يخفى عليه. نعم.
فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال
طبعا مع التلبيس الذي يكون من القبوريين وهؤلاء الذين يزينون لهم ما يزينون. نعم.
فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى
طب في علاقة بين ويتكلم إذا شاء بما يفعل ما يشاء؟ لأنه يفعل ويخلق بماذا؟ بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن فيكون. ولهذا قال السلفي لابن أبي دؤاد الكلمة اللي خلق بها، أنت كل شيء مخلوق مخلوق مخلوق، هذه مخلوق، كل صوت مخلوق ودي مخلوق، طيب الكلمة اللي خلق بها مخلوقة من ماذا؟ كانت مخلوقة من إيه؟ خلقت من ماذا هذه؟ فإذا كان كلامه مخلوقا إذن الكلمة اللي بقى يخلق المخلوق كان بمخلوق، يبقى في خالق غير الله. طب والكلمة التي خلق بها مخلوقة من ماذا؟ نعم.
فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا
والمثبت
كان
إنما هو
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه.
لا شك طالما أن نوع دائم المخلوقات وكذا، فالممكن والأكمل ما هو؟ هو التقدم على كل فرد من الأفراد من المخلوقات. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، بحيث لا يكون في أجزاء العالم من المخلوقات يعني شيء يقارنه، يقارن الخالق بوجه من الوجوه. نعم.
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال.
نعم. ليه؟ طالما أن الفعل صفة كمال، كون الله فعال لما يريد صفة كمال، يبقى إذن تعطله أيضا في الأبد عن هذا الفعل يبقى صفة ناقص. تبهتم؟ يبقى طالما أن الفعل ذاته أن كونه يفعل هذا صفة كمال، يبقى لا ينبغي أن يعطل الله عز وجل عن هذه الصفة. إذن سيبقى فعالا لما يريد، وكان فعالا لما يريد، فتعطيله في الأول ناقص وفي الآخر ناقص، يبقى لا يزال ربي عز وجل يفعل ولن يزال. نعم.
قالوا والتسلسل لفظ. نعم.
ده باعتبار الآحاد، احنا عندنا صفة الكلام بنفصل فيها اعتبار الأصل واعتبار الآحاد. فباعتبار الآحاد يتكلموا إذا شاء، كلم الملائكة قبل أن يخلق آدم، ثم كلم آدم بعد، ثم كلم موسى ثم يكلم أهل الجنة. فده متعلق بالمشيئة باعتبار ماذا؟ باعتبار حدثه، باعتبار أصل الصفة فهو قديم، ولهذا يقولون قديم النوع حادث الأحد. فلا يزال ربي عز وجل موصوفا بأنه متكلم، لكن أحد الكلام، أحد الكلام هذه ماذا؟ أحد الكلام متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، هذا معنى يتكلم إذا شاء، مش موصوف موصوف بالكلام إذا شاء، لا، لا يزال موصوف بالكلام، فتكون هذه صفة ذاتية. فالكلام باعتبار الأصل صفة ذاتية، طب باعتبار أحد هذه صفة فعلية. بيقول إيه؟ لا دي مسألة، دي مبحث آخر بقى، اللي هو مبحث السكوت، صفة السكوت. لكن مبحث صفة الكلام كما قلنا هذه قديم النوع حدثها، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، ليس أنه لم يكن متكلما غير موصوف بالكلام مطلقا ثم صار متكلما، لا، هذا كلام أهل البدع، لكن لا يزال موصوفا بالكلام. لكن هل الله عز وجل يوصف بالسكوت؟ يوصف بالسكوت سبحانه، لكن ما معنى السكوت؟ هو موصوف بهذا، لكن ما معنى السكوت؟ هل هو السكوت الذي ضد الكلام مطلقا أو ضد الإظهار؟ لأن قد يطلق السكوت يكون ضد الإظهار وليس ضد الكلام، كما جاء في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يقول أرأيت سكوتك ما تقول، يعني زوج يسأل هو بيتكلم لكن ما يدري الكلام ماذا إيه، فكان هذا سكوتا عن الإظهار وليس سكوتا عن الكلام. فالبعض يقول هذه الصفة تبقى صفة السكوت بالمعنى هذا، ولا يوصف بالسكوت الذي هو ضد ماذا؟ ضد الكلام. فلهذا جعل السكوت معنى واحدا هنا، وهو ماذا؟ السكوت عن الإظهار وليس السكوت عن الكلام. وإلى هذا مال بعض أهل العلم. والصحيح أن صفة السكوت كسائر الصفات، نثبت هذه الصفة على ظهر بمعنييها، لا شك أن السكوت يأتي بمعنى كذا، ولا يمنع أيضا هذه أن تكون هذه الصفة، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يبقى تكون كسائر الصفات، والتحكم فيها أنها في نوع دون نوع هذا تحكم، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قرر المعنيين، قرر المعنى. ونقول في أما نقول في سائر الصفات. نعم تصف الله بأمرين، كيف دي المشكلة؟ من هنا دخل المدخل هنا، صف الله بالصفتين، صف الله عز وجل بأنه لا يزال يفعل سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون وأفعاله لم يكذا، صف الله بهذا وصف الله بالسكوت على وجه لائق به. حينما تقول كيف كذا، هو ده أصل المبحث أصلا في الخلاف، كيف ينزل على العرش؟ كيف ما كذا، كيف كذا وكذا. فحينما تصف أنت الله بما وصف بنفسه بما وصف برسوله من غير تكييف، يبقى أثبت وأثبت. لكن لو قلت من لازم كذا كذا، هو نفس اللي بيقولون في سائر الصفات لما عطلوا الرب عز وجل عن هذه الصفات، كيف ينزل وكيف مستوي على عرشه، وهذا ضد هذا، هكذا يقولون. فمن أول ما ندخل كيف، لا، لكن نقول نثبته لله سبحانه وتعالى على وجه لائق به. هذا كلام شيخ الإسلام صفة السكوت تجد بينه. فكيف هو هذا المبحث المشكل، مبحث المشكل كيف، وليس المبحث المشكل أن تصف الله بما وصف نفسه، تصف الله عز وجل بالسكوت كما نطق بذلك الحديث، وتصف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى لا يزال يخلق لا يزال يفعل، وإنما ذلك بالكلام سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. والله ما تعطل عن إرادة ولا تعطل عن فعل ولا تعطل ولا تعطل كذا. تصف هذا. لو قلت كيف يبقى دخلنا في مسألة كيف. كيف يكون في ثلث الإله الآخر هنا وهنا وهنا وهنا؟ كيف يكون على العرش وهو ينزل؟ كيف يكون كيف يكون كيف يكون؟ نقول هذا نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وإلا هتقول كده كيف جبريل يسمع الله؟ النبي سمع كلام ربي، موسى سمع كلام الله. كيف تقول إن موسى يسمع الكلام وفهمه وأنت تقول هنقول كده يعني أو لقاء لن يقول هذا وأنتم تقول أن كلام الله لا يماثله كلام؟ طب إذا كان لا يماثله كلام كيف فهموه إلا أن يكون كلاما ككلامنا؟ يبقى نقول كده لقاء لن يقول هذا بقى كيف. لكن لما تثبت أن الله أن موسى سمع كلاما بحرف وصوت وفهم المراد ومع ذلك كلام موسى ليس ككلام الرب، كلام الرب ليس ككلام موسى، كيف؟ هو ده أصل الإشكالية. لكن أنت يكون السؤال هل ثبت صفة السكوت أم لا؟ ثبتت صفة السكوت. طيب السكوت نخصه بمعنى، لان احنا وجدنا ان السكوت يطلق يراد المعنيين، يطلق يراد عدم الكلام ويطلق يراد به ماذا؟ عدم الاظهار. فهل نطلق هذا على الرب سبحانه وتعالى المعنيين ونقول هذا يكون ويكون، ولا نقول فقط بالمعنى الاول دون المعنى الثاني؟ هناك صفات يكون لها معنيين في اللغة ونثبت واحدا دون آخر ننفيه. ليه؟ لأنه نقص محض. مثلا نسي الله فنسيه، نقول الإنسان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء عدم تذكره، ويطلق ويراد به الترك. نحن أثبتنا نسيانا بمعنى الترك ونفينا نسيانا بمعنى الذهول، وما كان ربك ناسيا، لأن الله نفى عن نفسه ذات وما كان ربك ناسيا، لأن هذا نقص محض، نقص محض أن الله ينسى عز وجل، لأنه يتنافى مع صفة العلم، ولهذا علمه بلا نسيان، لا جهل يسبق ولا نسيان يلحق، إنما هذه ليست كذلك. هذه إنما يكون رد المعنى هذا عندما يرد، لأنه يقول كيف لا يتوقف كلامه ولا زال يتكلم، وكيف نصف بالسكوت؟ نقول هذا إنما نفوض كيفيته لله سبحانه وتعالى. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
انتبه يا علي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فثبت بالسنة والإجماع أن
لكن زي الشيخ صالح، الشيخ مثلا معاصرين زي الشيخ صالح يعني إيه تكلم كلاما طويلا في أن هذا السكوت إنما اللي ينسب إنما هو السكوت الذي بمعنى عدم الإظهار وكذا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت.
لكن الشيخ العثيمين لما سئل عن هذه الصفة فقال كسائر الصفات نثبت لله عز وجل ونقول على الوجه اللائق به عز وجل. نعم.
فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت.
كلام العثيمين في صفة السكوت. نعم. فثبت
بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه.
طيب في معنيين، تارة عن التكلم وتارة عن الإظهار. نعم.
كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول، فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان. لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري.
نعم.
ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية إلى غيره.
نعم.
وذكر فتنة رد ابن خزيمة.
نعم.
قال: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش حتى دون في الدفاتر وتمكن في الصرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت.
شوف يا أحمد شوف اكتب عبارتي عندك يا علي.
قال
أنت يمدح شيخ الإسلام هذا القول فيه كتب في الكتاتيب ونقش وأظهر هذا الخلاصة
أن الله متكلم
التعبير في هذه المسألة يكون بهذا أن الله
متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت.
إن شاء متكلم أصل الصفة منصوب أنه متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت تمام.
فجزى الله ذاك الإمام
إن شاء تكلم وإن شاء سكت يبقى متكلم سبحانه وتعالى إن شاء قال متكلم إذا
إن شاء تكلم وإن شاء سكت
متكلم
قال أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت
متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت نعم.
فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا
ده كلام شيخ الإسلام يمدح الإمام لما قال ذلك متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت فهو سبحانه وتعالى متكلم إذا شاء إن شاء تكلم وإذا شاء سكت سبحانه وتعالى نعم. وقال
انتهى كلام شيخ الإسلام
تمام. كلام الشيخ الأمين
سئل رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح فضيلة الشيخ جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم فهل يوصف الله بالسكوت؟ فأجاب رحمه الله تعالى من الذي قال هذا الكلام؟ السائل قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرسول قال وسكت عن أشياء فهل يمكن أن أحدا يسأل هل يجوز أن نقول إن الله يسكت؟ لا يجوز يا أخي. السائل إذن لا يوصف بالسكوت؟ الشيخ يوصف. السائل يوصف يا شيخ؟ قال نعم على ظاهره سكت عن أشياء أي لم يحرمها رحمة بكم. وقطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها. لكن السكوت
يتكلم به وليس معنى الإظهار لم يتكلم نعم.
لكن السكوت من حيث هو بالمعنى اللغوي يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله إذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنها. وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم ألا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل لأن ما يتعلق بصفة الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنها فليسعنا ما وسعهم. ولهذا قال الإمام مالك للذي سأل عن الاستواء وقال كيف استوى؟ قال له ما أراك إلا مبتدعا. وقال السؤال عن هذا بدعة. السائل هل يثبت الحديث؟ الشيخ قال إذا ثبت والنووي ذكره في الأربعين النووية. السائل أليس متكلم فيه؟ الشيخ متكلم فيه لكن عندما أثبته يكفي والحمد لله رب العالمين.
نعم لحظة عنده إجماع اللي هو إيه؟ أو لكن ما معنى سكت عن شيء لم يحرمه؟ إذا لم يتكلم به هنا ده بحث في الكيفية، بحث في الكيفية أنه يسكت، نصفه بأن يسكت، السكوت الذي هو بالمعنيين، يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء. لو كان السكوت فقط هنا بمعنى عدم الإظهار لكان يتكلم ويتكلم، يتكلم بالإعلان إذا شاء وتكلم ب الخفي إذا شاء، ما يكون سكوت وكلام، يكون إعلان وإخفاء. والله قد وصف نفسه بالكلام بالإعلان والخفاء، وإذ نادى ربك موسى، طيب فقربناه نجيا، نادى ما يكون إلا بالصوت المسموع، وخفيا ف يكون نجيا يكون ماذا؟ يكون بصوت أقل. وعليه الله عز وجل موصوف بهذا وموصوف بذلك، لكن السكوت بخلاف هذا. وعليه نقول السكوت يوصف الله عز وجل به بمعنى أنه عدم الكلام، نعم موجود، وبمعنى عدم الإظهار، نعم موجود. إبطال الأول خلاف إثبات الصفة وظاهر الصفة. من أين أتي الإشكال؟ من أول أنت ما استشكلت، اللي هو كيف، كيف هو ده مبحث إشكال، كيف لا تبحث، لا تدخل فيه، لا تعمق فيه. إحنا بنتكلم على جاهد الإثبات، كيف الإثبات ليس هذا، لكن أصل الإثبات. هل أصل الإثبات لهذه الصفة من كلام أهل السنة وأهل العلم ثابت؟ ثابت. طب نصوا حينما تكلموا نصوا على المعنيين الواردين في اللغة من حيثهما نص، فأطلوا معنى دون معنى؟ لا. كيف أعطل هذه كيف بس؟ نعم.
في موضع
من الإيه؟ صح. الايه؟ صفة المحبة باعتبار تعلقها بالمخلوق، اللي انت بتقولها باعتبار تعلقها بماذا؟ بالمخلوق. صفة الكلام هذه للرب عز وجل صفته التي لا يزال موصوفا بها عز وجل. فهنا كما نقول في صفة المحبة لا يزال رب عز وجل موصوفا بها، صفة الكلام لا يزال رب عز وجل موصوفا بها. هنا إذا تعلقت نفس صفة الكلام إذا تعلقت بأحد المخلوقات، بأحد الأشياء، تكلم الله عز وجل به إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن هذا لا يمنع كون تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام. لكن المحبة، المحبة هذه هل ورد فيها من استمارة في الكلام تكلم وسكت؟ يعني ما تقسها، أو صفات الأفعال عموما. إحنا عندنا أصل المبحث ما هو؟ إحنا عندنا وصف بأنه متكلم، وصف بالسكوت. هل السكوت هو الذي يكون بمعنى ضد الكلام أو الذي يكون بمعنى ضد الإظهار؟ ليه؟ لأن السكوت في اللغة من حيث هو يطلق على المعنيين، ده أصل البحث. طيب رجعنا إلى كلام أهل العلم، لأن هنقول يحتمل لهذا أن يقول هذا الكلام، وده قول للبعض ان احنا عدم الاظهار فقط، ولنا ان نقول بالمعنى. رجعنا الى كلام اهل العلم، وجدنا كلام اهل العلم ما هو؟ انه متكلم، ان اذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. هذه ما تكون إلا بماذا؟ بإثبات المعنيين وليس معنى واحد. فنقول يسكت، لأن السكوت هنا ذكر ضد الكلام وليس ضد الكلام اللي هو المناجاة، ضد الكلام اللي هو أن يكون الكلام خفيا، ضد الكلام، لا، ضد الكلام هنا السكوت. فإذا تكلم إذا شاء وسكت إذا شاء، يبقى هذا في إثبات المعنيين، وده اللي قرره الشيخ. هنقول بقى كيف، لأنه يلزم من هذا كذا، هو ده اللازم اللي احنا نقوله في لوازم هذه الصفات التي عطل بها من عطل الصفات. فلا تعتقده علما لابد من إزالته، وإنما تعتقد أن العلم هو سكوت عنهم. انتبه حتى لا تبقى مسألة، لأن احنا لو جلسنا بعد الأمر سنة، في النهاية انت تقول بس أنا مش مقتنع بهذا الكلام. ليه؟ لأنك تريد حل أمر ليس يحل إلا بإدراك كيفية، ودي محالة. لكن لو أنك خرجت عن هذا البحث لتجعل أصل البحث ورد الصفة ولا لا، والقاعدة في الصفة الوردة هي إيه؟ ورد الصفة، ورد الصفة، القاعدة فيها امررها على ظاهر، تخصصها بمعنى دون معنى يحتاج دليل، طب كلام العلماء في الإثبات أثبتوا، خلاص انتهت المسألة. يبقى ده البحث اللي احنا مكلفون به. إنما بحث يعني كيف، لأنه من لازم لا، يبقى احنا هنا هنقول إلا بقى إيه؟ إلا اللازم اللي بنص على العلماء، اللازم هو النقص المحض الوارد في النصوص نفيه. النسيان هنا له معنيين، المعنى المنفي هنا نفاه القرآن وما كان ربك نسيا، يبقى النسيان الذي أثبته الله قطعا غير النسيان الذي نفاه الله، يبقى نحمل على هذا المعنى ونحمل على هذا المعنى. فطلب ما تقوله أنت هذا ما يستطيع أن يحل شيخ أبدا ولا علم ولا له وجود، ولا له وجود، وده أصل المبحث. لكن لو أننا لم يرد عندنا الصفة، لو لم يرد عندنا كلام العلماء لقلنا ماذا؟ لقلنا بأننا نفوض هذا الأمر، ويحتمل أن يكون هذا السكوت عدم الإظهار ونسكت. لكن إذا ورد كلام علمائنا وأن ومسألة أيضا يعني كتبت في الكتاتيب ونشرت وإلى آخره، فهذه إذا وشيخ سم نقلها مبينا المراد رحمه الله تعالى، يبقى إذن حينئذ ماذا نلزم كلامهم ونجعل هذه الجزئية، وهي إنه كيف يعني يتكلم لفعال ما يريد دائما كذا كذا، وبعدين يصب السكوت اللي هو عدم الكلام. لو أنت زي ما أنت بتقول ده باعتبار أحد، هيبقى ساكت مجهو متكلم شاب وجهه، وبالتالي في النهاية نصل إنه لم يسكت أبدا. يعني إذن في النهاية هنصل زي ما الشيخ العثيمين قال، من اللي قال يسكت؟ النبي. وإحنا نقول لا يسكت، ما هو نفس المسألة، من اللي قال إنه يسكت؟ مش النبي. نيجي نحن نقول لا يسكت، يبقى ما دليلك إنه لا يسكت؟ دليلك إن كيف يعني هذا باعتبار أحد، إذن لما يخلق هذا وما بيخلقش هذا، يبقى لما يخلق هذا يبقى ده في الدليل. طب ما هو في الوقت الثاني بيخلق آخر، يبقى إذن هنا هيبقى ده كله بدخول في مسألة الكيفية. لكن اللي بها نصل إلى إيه؟ أن الله يسكت، أن الله لا يسكت، مع أن النبي يقول يسكت. طب خلاص طالما يسكت يبقى يسكت، يسكت بالمعنين، يسكت بالمعنين، كيف هذا وهو لا يزال يخلق؟ هو ده أصل البحث الذي لا يبحث. إنما البحث الذي يبحث أثبت الصفة، نعم، طب القاعدة فيها امرارها كما جاءت. ليه؟ لأنه نفس مسألة حليلي كده، حليلي أن الله على العرش وأن الله ينزل، حلها لي أن الله عز وجل يضع قدمه في النار وأن الله لا يحل في مخلوقات، حلها لي أن الله يرى في الجنة والله لا يحل في الجنة، حلها لي. ما هو هذه نقول كده، من لازم رؤيتي في الجنة أن يحل في الجنة، من لازم وضعه في النار يحل في النار، من لازم من لازم من لازم مجيء لفصل القضاء بين العباد، ولا والعباد محشورون على أرض، ولا العباد هندخل، لا، هذا كله بحث برضه. فهناك بحث مطلوب وهناك بحث ماذا غير مطلوب. البحث الغير مطلوب ما تعلق بالكيف، والبحث المطلوب ما تعلق بالإثبات. ولهذا يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. الكيف غير معقول تحل هذه الإشكالات كلها، لكن لنا أن نرد هذا شيخ علي بأمري، أن نقول لكن علماءنا أو الجمهور أو كذا قالوا بالسكوت بعدم السكوت الحقيقي، لكن النصوص كيت وكيت قالت بعدم، بناء عليه نقوم نؤول السكوت بعدم الإظهار. خلي بالك، انتبه للنقطة دي مهمة جدا. أنا أنفي ذلك بإيه؟ أنفي ذلك بأن النصوص قالت والعلماء قالوا، زي ما احنا نفينا النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، زي ما احنا نسينا العجب نفينا العجب اللي بمعنى الناتج عن عدم العلم والمعرفة. ليه؟ لأن النصوص نفت ذلك، لأن العلماء قرروا ذلك. لكن لما نيجي في هذا الأمر هنجد أن العلماء قرروا السكوت على حقيقته مع السكوت الآخر، يعني أحيانا يأتينا سكوت بالمعنى هذا، أحيانا يأتينا سكوت بالمعنى هذا في لغة العرب، وأيضا بالمعنى الثاني. فالعلماء قرروا والنصوص أثبتت ولا منافى ولا نفي في نص لهذا. كيفية ذلك سنفوضه، لأن المطلوب في مسألة الجمع باعتبار الكيفية ليست هذه المسألة فقط، بل كثير من المسائل سوف تكون هكذا. نعم، حتى مسألة البحث اللي معنا كده في التسلسل، يعني هو خالق ولا زال يخلق سبحانه وتعالى، ما هم يقولون كده، يعني عرفنا يعني ازاي كده، يعني طالما هو خالق لا يزال يخلق، يبقى هذا يدخلنا في مسألة الكيفية التي لا مجال العقل في إدراكه. نعم، في كلام. نعم،
سئل رحمه الله تعالى كما في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول السائل: قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. الشيخ: نعم. السائل: الوقت الذي لم يشأ الله سبحانه فيه الكلام. الشيخ:
تبي علي، الوقت الذي
لم يشأ الله سبحانه فيه الكلام. الشيخ: إيش؟ السائل: الوقت الذي لم يشأ فيه الكلام. الشيخ: نعم. قال السائل: هل ينسب إليه أنه يكون هنا ساكت؟ الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال: فلا تسألوا عنها. السائل: بحيث تكون صفة يعني؟ الشيخ: نعم، لأن الإنسان سقط الكلام سقط سكوت، لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له الطالب كن فيكون، الشيخ كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال من صفات الأفعال، لكن السكوت عن شيء معين يمكن. نعم،
في مسألة مرت معنا في كلام ابن أبي العز وهي قد تحل هذا الإشكال: هل الوصف بالسكوت ينافي الوصف بالمتكلم؟ ما ينافي. ليه؟ لأن السكوت، لأن الكلام بيطلق بالمعنيين، بمعنى الفعل أنه يتكلم يتكلم، وبمعنى القدرة. فهو إن سكت فهو متكلم، أي موصوف بأنه متكلم، ولو كان سكوت باعتبار القدرة على الكلام، ولهذا لا تكون صفة نقص. فهناك كلام باعتبار فعل، وهناك كلام باعتبار قدرة، فلهذا لا يقال للمتكلم القادر على الكلام ولو سكت بأنه غير متكلم، غير متكلم بمعنى أن الصفة أنه ترفع عنه الصفة، بل هو متكلم ولو سكت باعتبار القدرة على الكلام، باعتبار القدرة على الكلام. ولهذا هذه لا تنافي هذه، وبالتالي لا تكون صفة نقص للرب عز وجل. فإذا الأمران نثبت ماذا؟ نثبت ظاهر النص السكوت، ونقول إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. والدخول في أعمق من هذا من جهة الكيفية يمنع، ونقول إذن أثبتنا ما أثبته الشارع، فإن أردنا أن ننفي صفة السكوت التي على ظاهرها يلزمنا أمران: الأمر الأول نصوص تنفي، الأمر الثاني سلف تقرر. الأمر الأول نصوص تنفي، الأمر الثاني سلف تقرر. إذا وجد النصوص النافية والسلف المقرر على أن هذا محال وأن هذا يمنع وأن الصفة هنا معناها عدم الإظهار كما قالوا في النسيان، النسيان هنا معناه الترك، خلاص ما لم نصل إلى هذا فلا ينبغي أن ندخل في هذا الأمر بالكيفية. فنقول نثبت لله عز وجل الكلام ونثبت لله عز وجل السكوت، وكل هذا على ما يليق بوجهه به سبحانه وتعالى من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل وتكييف. السكوت في اللغة اللي نزل بها لسان الشارع تطلق ويراد بها به عدم الإظهار، تطلق ويراد به عدم الكلام. والأصل في الصفات إجراؤها على الظاهر إلا أن يرد دليل تقرير. فهل عندنا الدليل وعندنا التقرير؟ على العين والرأس. طب ما عندنا الدليل ولا التقرير اللي يخالف الظاهر، نبقى على الظاهر، والبقاء على الظاهر أسلم من الدخول في التعليل الذي ليس عليه ظاهر الدليل والتقرير. ولهذا نقول في هذه المسألة إن كان للسلف قولا في هذا نثبت القولين، إن كان لهم القول بالإثبات نثبت القول بالإثبات، إن كان لهم القول بالنفي نثبت القول بالإيه؟ بالنفي. تمام. فنقتصر على ما ورد من تقرير السلف في هذه المسألة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مسألة، في مسائل منها مثلا خلو العرش، منها هل العرش يخلو، ده قول لا يخلو العرش من الرب عز وجل كذا، ده قول. التوقف ده قول، وشيخ الإسلام بيّن أن قول الجماهير من السلف والخلف على أن الله عز وجل على عرشه مستوى وأنه لا يخلو منه العرش وأن هذا يجب القول به وكذا. لكن المهم أن ورد من السلف من قال، ورد من السلف من قال، ورد من السلف من قال. النزول بذات، كلمة بذات لما نقول النزول، من السلف من قال ومن السلف من قال ومنهم من توقف وهكذا. فإذا هذه مسائل نورد فيها الوارد عن السلف، فهذا في حدود علمنا، حدود علمنا أن الوارد في هذا نصف الله بأنه متكلم، نصف الله بأنه سبحانه وتعالى يسكت، وأصل المعنى في اللغة يقتضي كذا وكذا وكذا. وطالما عندنا تقرير شيخ الإسلام وتقرير العلماء إلى الآن فهذا نثبته. الشيخ صالح سمعت بحث جيد جدا، لكن الشيخ يوجه هذا الأمر في حديث حتى سكت عن شاه إلى أن هذا السكوت بمعنى عدم الإيه؟ بمعنى عدم الإظهار. جيد لو أننا نجد مثلا كلام المتقدمين لأهل السنة الموجودين بحيث أن احنا نستأنس بهذا، جيد. أما حينما يكون عندنا كلام مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام المحنة التي وقعت للأئمة وشيخ الإسلام بيمدحها، كلام مثلا الشيخ العثيمين، فحينئذ نقول بهذا الكلام حتى يثبت. إذا كان في شيء يخرج عن الظاهر في هذا نخرج، وليس هذا بمعناه عدم الفهم أو التقليد البحث ما في فهمه، لا، إنما هذا اللي هو مقتضى القاعدة، أنا أخرج عن الظاهر بما يقول به دليل أو تقرير، زي ما عندنا نسيء الله فنسيهم، زي عندنا وصف العجب، زي ما عندنا كذا كذا إلى آخره، تجري بأعيننا لما نقول يعني بمرأة منا ولا تصنع على عيني مع إثبات الصفة، حينما يكون عندنا تقرير في هذا ماشي. نعم،
كلام الشيخ صالح
خلاص، هو معروف كلام الشيخ صالح طويل. نعم، أي فروق دي كلها لوازم بين ايه؟ لا، دائما كما قلنا اللوازم تلزم قائلها، لكن في لازم الحق، حق اللي هو اللازم المذكور في القرآن وفي تقرير السلف، لأن لازم الله مثلا نقول لازم الله بأن مصوب صفة النسيان بمعنى الذهول الناقص لحتما، لأن الله نفاها أصلا عن نفسه سبحانه وتعالى ونفاها السلف عنه. إنما هناك مسائل تبقى إيه؟ لو ورد عن السلف فيها الأقوال وكذا خلاص إحنا بننقل فيها كلام السلف وأقوال السلف، والترجيح بحسب ما رجح ما رجحه مثلا ما يترجح، زي مثلا مسائل عديدة يعني جاءت في هذا الباب اللي احنا بنسببها من مسائل الاجتهاد المتعلق بالعقيد، لكن هذا الباب باب حساس جدا وباب خطير، لابد يكون الانسان فيه سلف. يعني انا عايز ما اقولش ايه، لا اقول وادرس انا الان بحسب ما يظهر لي، انا عايز اقول ده كلام شيخ الاسلام اهوت، وده كلام العثيمين اهوت، وده مش كلام العثيمين وانت بتقلدهم يعني بلا فقه، لا، وده بيتمشى مع قاعدة العمل بالظاهر إلا أن يرد خلاف بس. فطالما إني في لغة القرآن اللي نزل بها القرآن لغة العرب إن السكوت يطلق بالمعنيين وأن هذا لا يلزم منه نقص الله عز وجل وكذا، نثبته ونجريه على ظاهره اللائق به سبحانه وتعالى، وده كلام العلماء بهذا الحد الذي إن وقفنا عنده كنا إيه؟ كنا سالمين. حتى انه غاية ما قد يخطئك المخطئ انك انت ذهبت الى هذا القول وقد قال به العلماء، طيب انت ذهبت بقى الى قول اخر قال به من، فانت لا تخطئني بلازم عندك، خطئني بكلام من، كلام العلماء، طالما ورد العلماء كلام وطالما ورد بذلك الأدلة والأدلة هي ظاهر النصوص خلاص تخطئ. كيف تخطئ؟ من قبل امرين، اما من دليل معارض واضح صريح، وإما من كلام وتقرير السلف. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم،
زي مسألة التسلسل الحسن، كل المسألة دي حساسة الحقيقة ولازم الإنسان يعرف قدره يا إخواني فيها، بحيث ما يفتح لا يفتح أبوابا، وهي إنه يتبع فيها أهل العلم ويتبع فيها تقرير العلماء. نعم.
قال رحمه الله: قال: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له.
والتسلسل الواجب، نعم،
والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد،
نعم،
وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له،
نعم،
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى في طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله
يعني
التي
هي لم يكن متكلما ثم صار متكلما، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، أي أنه في وقت لم يكن موصوفا بأنه متكلم ثم صار موصوفا بأنه متكلم، لا، إنما لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. هذا باعتبار كما يقال قدم النوع، باعتبار الأحد هذه حادثة، وهكذا أفعال. نعم.
وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا وهكذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما،
وهكذا أفعاله،
وهكذا أفعاله
التي هي من لوازم حياته. نعم.
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي
ده وجه آخر برضه، ده بقى تكتبه أيضا، انتبه، ده مهم، تحفظ الفعل يا أخواني من لوازم حياته. في الرد بقى على الأشاعرة بيقولوا عطل عن الفعل زمانا إذا لا يكون حيا، ده وجه آخر من الأوجه القوية، ألا وهو وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. والفرق بين الحي والميت بالفعل، كل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت قط معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. يبقى إذن تعطيل الله عز وجل عن الفعل ينافي وصفه بالحي، فمن لوازم حياته أفعال. شوف الوجه القوي هذا، ولهذا فسر بعض السلف الحي الفعال. شفت يا هاني الوجه هذا؟ سبحان الله سبحان الله. والله إخواني يعني سنشهد الله وملائكته وإخوانا الذين يسمعون، يوم الواحد يا إخواني يخطئ فللجهل بكلام السلف، إنما عناد، إنما معارضة، إنما مقابلة، نشهد أن الفهم السلفي هو سبيل المؤمنين وهو الصراط المستقيم الذي يجب. يا إخواني كنت حيا أو ميت، لما تجد شيئا لي مخالف بجهل يا إخوان، عرفوا أن هذه المسألة لا علم لي فيه، أي واحد يخرج لي مسألة كلمة لفظة في معتقد السلف على خلافهم أنا جاهل، اوعى تعطيني لازم الله يكرمك، ناشدتك الله، فإن مت فاجعلوها الزلة، وإن كنت حيا فدلوني على الحق. أما أن الإنسان يكون له قول مع قول السلف، فإما فلا يؤتى الإنسان إلا من باب واحد، باب الجهل، إنما باب الهوى، إنما باب المعارضة، وأن كلام السلف كلام ما يستقيم أبدا أبدا. بالأمس بعد الدرس جاءني أخ في مسألة كشف وجه المحرم، يعني معلش أنا هقولها شيء بشيء يذكر، يعني جاءتني الآن، وأنا دايما أقول أنا وإخواني وكذا، إحنا قلة العلم حدث ولا حرج، لكن احنا دايما نقول يا اخوان، دايما نقول نصحح قدر المستطاع، احنا عندنا 1% من العلم نحرص على تصحيحه، لان احنا على قد الحال كلنا. فالمهم مسألة كشف المحرم للوجه، تغطية الرأس متفقين عليها، متفقين عليها ان المحرم ما يغطي الرأس، الوجه المحرم يغطي الوجه ولا ما يغطي؟ في الباب حديث، الحديث فيه إشكالية من جهة الثبوت وفيه إشكالية من جهة الدلالة. الحديث الوارد في الصحيحين في من وخصته ناقته ولا تخمروا رأسه. تمام، لا تخمروا رأسه، ده منطق، هيبقى مفهومه ايه؟ والمحرم، المحرم لا يخمر رأسه. طيب، جاء عند مسلم لفظة ولا وجه، لا تخمروا رأسه ولا وجه. طيب ده المنطق، ده المنطق، نحوله المفهوم، يبقى المحرم لا يغطي رأسه ولا وجه. وقع بقى هنا ماذا؟ معترك الخلاف، فين؟ في المحرم، هل يغطي وجهه ولا ما يغطي وجهه بناء على هذه. فنعود إلى أصل الثبوت اللي هو الرواية، اللي العلماء لهم مسلكان، مسلك من رد وجهه وحكم على بالشذوذ، وإن لفظ الصحيحين الرأس والوجه هذه لفظة شاذة. طيب، وبالتالي لا إشكال عنده في الدلالة، فلا يغطي، فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه لأنه ما في مانع، رواية الوجه شاذة. على هذا المذهب سهل، لكن هيوجه إليك الحكم بالشذوذ هكذا ليس سهلا، هذا له محل ومعترك دقيق دقيق دقيق، ولا تجرأ، لا سيما وأنت عند حديث رواه الإمام مسلم. طيب، فإذا قلنا بصحته كما عند مسلم الوجه، هيلزم من هذا أننا نقول لا يجوز تغطية وجه المحرم، فكان القولان قول يغطي قول لا يغطي، له أن يغطي وقول يغطي. المبحث ذا لابد نحن ننقله منين بقى؟ ننقله من كون اللفظة ثابتة أو غير ثابتة إلى كلام العلماء في ثبوت وعدم ثبوت ودلالة وعدم دلالة. كلام العلماء نأتي به من أول الصحابة إن كان لهم كلام، ثم التابعون، ثم تابعو التابعين، وهكذا. فالنقاش جله على الثبوت وعدمه، وبالتالي الفقهاء الأربعة فيه ثبوت وعدم، في تغطية وعدمه. لكن وجدنا آثار عن الصحابة في أن المحرم له تغطية وجه، ورد عن الصحابة التغطية، ثلاثة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف، يقول ابن قدامة ولا يعلم مخالف، فكان إجماعا. إجماع على ماذا؟ على أن المحرم يغطي وجهه. طب الرواية عندي فيها ماذا؟ فيها لا تخمر رأسه ولا وجهه. طب نعمل ايه؟ نروح للفريق ده هيعارضنا ما نقل عن الصحابة ويقول ابن قدامة فكان إجماع. نروح للصحابة هنلاقي ولا تخمر رأس ولا وجه على صحة الرواية، وإحنا نميل إلى هذا. طيب نعمل إيه؟ ده فهنا نقول الرواية بمنطوقها في المحرم الميت لا تخمر رأس ولا وجه، بالمفهوم لا تخمر رأس المحرم ولا وجه، مفهوم المنطوق. طب مفهوم المنطوق ده عورض بصحابة ليس لهم مخالف، واحنا دايما نظهر مسألة الصحابة الذين ليس لهم مخالف، بنقول للناس اقتصروا على تسليمة واحدة، ستة من الصحابة ليس لهم مخالف، بنقول كذا. يبقى احنا عندنا قاعدة الثلاثة الأربعة الخمسة الستة السبعة العشرة ليس لهم مخالف، قاعدة مستقرة واستعملناها في مئة مسألة. طب انت دلوقتي هتعارض بها النص يا هشام ازاي؟ لو جيت تاخدهم اقولك بس النص انت مش اثري، لو جيت تاخد النص اقولك بس انت بتخالف قواعدك. طيب الا يمكن ان يقال هذا المفهوم عورض بفعل الصحابة الذين هم ادرى بالمنطوق فلم يحمموه في الوجه ولم يأخذوا بهذا المفهوم في الوجه، ومحال أن يخفى عليهم هذا المنطوق. أن يخفى على صحابي؟ نعم. أن يخفى على ثلاثة؟ نعم. أن يخفى على أربعة؟ نعم. لكن ما يخفى على كل الصحابة. فإذا كان قول الصحابة في هذه المسألة التخمير، تخمير الوجه، يجوز تخمير الوجه، قلنا إذا نفرق بين حال الوفاة وعليها حديث النبي، وحال الحياة وعليها فعل الصحابة، ويكون هذا الأسلم. لأنك إن غلبت الرواية عارضت المفهوم الذي عليه الصحابة، وإن غلبت المفهوم مفهوم الصحابة فقط عندك ردت الرواية، لكن إن جمعت فقلت هذه الرواية بمنطوقها في الميت هذا القول كله على صحة اللفظة، وهذا يكون في الحياة، وبهذا تسلم. فيكون لك في الرواية إذا مات الحجة ولم يكن الصحابة يخالفون في ذلك، ويكون لك في مفهوم الصحابة الحجة فتسير مع هذا ومع ذاك. هذا إذا كان في مسائل الأحكام أنت تنضبط بهذه القاعدة، فكيف بمسائل الاعتقاد؟ مع أن هذه المسألة نقول مسألة مسائل اجتهاد، يعني ماذا بهذا القول ومعه أدلته لا حرج، يعني اللي هيضاعف اللفظة مثلا هذا له سلف واللي بيقول المهم. لكن حينما يأتي الإنسان إلى فهم السلف الذي هو تقرير السلف الفهم فلا ينبغي أن يخرج عنه. يوم أن نخرج عنه بأحد أمرين، يا بجهل يا بهوى. إن كان بهوى فلست بسلفي، يبقى خلاص أرحنا منك أرحنا منك. إن كان بجهل، وارد أنك أنت تقول الشيء بجهل، تحسب أن منهج السلف هذا هو كذا وليس كذلك، وليس كذلك، إنما يظهر لك كلام السلف وتقول بخلافه لا، أو يظهر كلام لك كلام من بعض السلف ولا تعلم من يخالفه ولا نص يخالفه وتخالفه أيضا لا، لابد أن يكون لك سلف فيما تقوله وفيما تقرره وفيما تعتقده. ولو ظهر بعد ذلك خطأ لك ما أحد يسلم من الخطأ، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العلمية. ولهذا أنا عندي حساسية بالغة واشتداد بالغ في من يكون خطأه بطعن في الديانة، سواء بتر سواء تعمد سواء إخفاء دليل أو إخفاء قول ويظهر تعمد ذلك، لأن هذا على الحقيقة بيتعارض مع أصل الديانة. إنما خطأ، إنما اجتهاد، حتى ولو قلت قولا لم تسبق إليه بظن أن هذا النص واضح مثلا، أو أن هذا قول فلان وظهر ابنه المناط الذي اعتمدت عليه غير المناط، هذا وارد. الإنسان ممكن في أقوال قد يعتقد أن هذا القول، يعني مثلا لو قال قائل إن المجاز اختلف السلف فيه واختلف العلماء على ثلاثة أقوال أو كذا أو كذا، إلى هذا الحد ما في مشكلة، مع أن ما في خلاف عند السلف، لكن فعلا في منقول في الكتب إن في عالم قال وعالم قال وعالم قال وعالم قال، إلى هذا الحد ما في مشكلة. لكن إلى حد الاستدراك إن المسألة المنقولة عن السلف فيها السلف كأئمة ما في مجاز، أئمة اللغة ما في مجاز، يبقى أنت يلزمك يا هشام إيه؟ أرجع. من هنا يبدأ الحساب، وعليه سأعطيكم نوعا من المسائل التي يطرق فيها بعض مشايخ بعض المشايخ السلفيين يتركون التعقيب والرد وتبقى صراعا على سنين للطلاب، لأنهم يدافعون عن الشيخين ولأنهم يتعصبون الشيخين، والمسألة إن كانت حقا والسؤال إذا كانت المسألة التي أقولها أنا واحد صدرك على شمشي وقال إن منهج السلف كذا وكذا، طيب من المسؤول أن يبين قوله؟ إما أن يرجع وإما أن يثبت كلامه بكلام السلف، أنا ولا الطلاب؟ هو أنا حزب؟ هو أنا رأس حزب؟ هو أنا رأس جماعة؟ فحينما يقال يا هشام أنت بطرت، أو يا هشام أنت نقلت خلافا في مسألة مجمع عليه، يبقى أنا أقول يا جماعة لا، أنتم تقول مجمع عليه كيف؟ ده الخلاف ثابت أهو، ثابت عند الصحابة، ثابت عند التابعين، ثابت عند التابعين وهكذا. أو أقول ما نسبتموه أنا إلي في أنه خلاف منهج السلف، لا ده منهج السلف هذا وهذا 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 وهذا. لهذا في بعض العلم أو بعض المشايخ سدرك عليهم مسألة والمسألتين والثلاثة والأربعة في أنك أوردت خلافا في مسألة مجمع عليه، في أنك قلت تعبيرا أو مصطلحا ليس عليه السلف، ويبقى الشيخ ما يرد. الشيخ قال، طب الشيخ بعد ذلك رد عن هذا القول الذي يقال إنك أخطأت؟ لا، أنا أعتبر أن هذا انسحاب من المسألة، ما أترك طلابي يتعصبون وتدور معارك على الصفحات بين طلاب غير لا شيخنا لا شيخهم، خصوصا الاستدلال بالفضل، شيخنا شهد له، شيخنا قال فيه، شيخك أعلم أهل الأرض، لكن عندك خطأ يا شيخ، يا إما ترده وتبين إنك أنت لست ولست ولست، كيف أنا أبتر وهذا كذا كذا؟ إنما أنا اختصرت كلام، أنا ما بطرت، اختصرت كلام اللي بعده هو نفسه، أنت تكون بطل أن أنت وقفت عند كلمة كذا، طب شوفوا أو اللي بعدها يخالف، لو كان يخالف لكان هذا محل الاتهام، لكن حين يكون عند خمس صفحات فاقتصرت على سطرين هما خلاصة، يعني أنا هختصر مبحث ابن أبي العز هنا وأقول كلمة اللي احنا اكتبوها، ولما كان تسلسل الحوادث أنا أنسب إلى ابن أبي العز عدم منع التسلسل في الماضي والمستقبل بالعبارة دي، كل كلمة بالعزة يعود إليه، أنا بضطر ليه كيف أبتر؟ لكن لما يكون كلام ابن أبي العز بعدها فكان تسلسل كذا 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 إلى آخره، وبعدها يبين أن هذا الكلام المحكي كلام مثل أشعار المتردية مش كلام للسنة وأنا نسبته إلى أهل السنة، يبقى هذا بتر. فالشاهد أنا ما أترك طلابي يتكلمون ولا أترك طلابي مثلا كذا، ولا هذا مثلا جت مسألة الشيخ الألباني لما جت مسألة شرط الكمال ما تركناه للطلاب، أنتم بتقولوا أن هذا الكلام طعن في الألباني، طب تعلموا يا جماعة إحنا قلنا أن الشيخ الألباني ما هو بمرجئ ولا شيء، الشيخ الألباني العبارة دي قالها دي عبارة المرجئ، يبقى وافق في العبارة دي، لكم عندي إيه؟ رددنا الرد العلمي الهادئ، واحد هل فعلا دي من عبارة المرجئة؟ بنؤسس بقى. اثنين هل فعلا قالها الألباني؟ ثلاثة هل فعلا العلماء انتقدوها؟ أربعة هل يلزم من هذا يكون الألباني مرجئ؟ ايه رأيكم؟ عايزين اكتر من كده يا اخوان، مين اللي عامل الرد ده؟ مين اللي مسلسله هذا؟ واحد ان عبارة المرجئة اثنين الألباني قالها ثلاثة من العلماء انكروا شرط الكمال أربعة يلزم هذا يكون مرجئ؟ لا، مش مجاملة مش خوف، لأن العالم قد يقول عبارة من عبارات المبتدع فيكون موافق له لكن ليس ملتزما منهجا. ومن هنا من يومها إلى الآن لم تجد شيء، أقصى ما يزمون ابن عثيمين قال من قال بأن الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه إحنا اللي بنقولها أصلا، من قال بأن الألباني مرجئ لكن من قال بأن عبارة الشيخ الألباني هذه هي عبارة المرجئة، ده محل الكلام، ده محل الكلام. يبقى احنا لابد، انا ما اترك الطلاب يقولون ولا اترك ابدا. قلنا العزل مجمع عليك، قالوا يا هشام ده آل سعود، يبقى هشام اللي يرد مش طلاب، يبقى هشام اللي يرد. فاذا عاد الشيء اخوان الى الجهل فالجاهل معذور ما لم يبلغه العلم، لكن اذا عاد الى الهوى، اذا عاد الى مسألة الديانة، فمثل هذا فورا لا يصلح شيخا. مسألة بقى التبديع وخلافه دي بتبقى مسائل اخرى، انما لا يؤمن على العلم. اذا عاد الامر الى عدم ديانة زي الجرح والتعديل، هما الامة ليه قبلت بعضا وتركت بعضا؟ كل من يثبت أن يجامل في شيء من هذا لا يعتبر جرحه ولا تعديله، لأنه هيجرح بناء على هوى ويحدد بناء على هوى. فكلام السلف الحقيقة كلام عظيم ولا ينبغي أن نحن نخرج عنه. وكما قلنا حسبي يا أخي وحسبك، أن يوم ما ننطق بخلاف منهج السلف يكون راجعا إلى الجهل بس، والجاهل هذا معذور إن بذل جهده وأقصى جهده في إدراك الحق لم يبلغه. فلا تكن عندك قناعات وانت تبحث مسألة، ولا يكن عندك هوى تود لو كان الحق معك، لا، تود لو أن الله هداك الحق معك أو عليك. ولهذا ليس كل بحث في مسألة يهدى، إن الله لا يهدي من يضل. فالقيام عند الآثار والنصوص مع فهم السلف التزام واجب، ولا آخذ اللفظة أو الحديث أناقشه بحسب ما أرى، لا بد يسبقني إلى هذا علماء. أنا كطالب بخلاف المجتهد المطلق، قد يحكم بما ظهر له وقد يكون في خلاف على ما ظهر. هذا بقى إذا وصل إلى الحق وجب الرجوع حتى لو مجتهد، كالصحابة ابن عباس وكذا أفتى بمقتضى ما ظهر له من النصوص، إنما الربا نسية، كعمر أفتى بما ظهر. لكن إذا ظهر له حق بعد ذلك وجب أن يرجع إلى الحق. أما أمثلنا من الطلاب فينبغي الإنسان أن يتكلم وأن يلزم كلام السلف. وكما قلت لكم الاجتهاد في أن الإنسان يكون العالم ده صعب، نتمناه، لكن قد تدرك وقد لا تدرك، ودي ليست فرض عليك أن تكون أعلم أهل الأرض، لكن فرض عليك أن تكون عالما بالمسألة التي تتكلم فيها. طب يا اخواني فرقوا بين مقامين، هل يجب علي فرضا ان اكون اعلم اهل الارض، ان اكون العالم اللي مثل ابن باز والالباني فرض علي؟ يبقى ده فرض يا اخواني قد يجب علي ما لا اقدره. ويجي واحد يقولك فرض عليك تكون كاحمد، ليس يجب عليك ان تكون اعلم اهل الارض، لكن يجب عليك ان تكون عالما بالمسألة تتكلم فيها. طب أنا أخطأت، العلم المطلوب ليس الإصابة المتحققة المتيقنة، وإنما الاجتهاد في إدراكها، وقد تصيب وقد تخطئ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر اللي بيأخذه مع أنه أخطأ جواب المسألة نتيجة إيه؟ نتيجة حسن القصد ونتيجة حسن المسلك والقاعدة. فقد يخفى عن الإنسان الحق ويكون معذورا، بل يكون مأجورا، بل يكون مأجورا. إذن الدائرة التي ينبغي نحن نتحرك فيها يا إخوان، إحنا ليه النهار بنتعلم دائرة إيه يا إخوان؟ ديت أكون أعلم أهل الأرض وإن لم أصل إلى هذا أكون قد فشلت؟ لا، ديرت إن أنا أجزم في مسائل الاجتهاد بالإصابة ذاك ليس لأحد، ديرت أن أكون معصوما لا يمكن أن تكون. وما الدائرة إيه؟ دائرة الاجتهاد، بذل أقصى الجهد في أن أصحح العلم الذي معي، إن كان مسألة إن كان مسألتين إن كان كذا، تصحيح العلم. وقد تصيب وقد تخطئ لكنك لا تعدم الأجر إن كان لديك حسن قصد، إن كان لديك حسن مسلك وطريق. عرفتم إخواني القضية والقصة بارك الله فيكم؟ لهذا لا ينبغي أن تؤتى من الهوى، إن أتيت من الهوى فأنت مذموم حتى ولو أصبت. شوف، حتى ولو أصبت، لو أنك تريد من الإصابة العلو لا تريد أن يكون الحق والحكم، لو أردت ذلك فأنت مذموم ولو أصبت. وكان مثلك مثل من قاتل وقاتل المشركين بل وقتل، لكن ليقال فلان شجاع، لا لتكون كلمة الله العليا. نعم، فانظروا هنا يقول رحمه الله الربط ده غالي، لو ما استفدناش من الدرس إلا مسألة، شوف شوف التقرير، مسألة التسلسل في الأبد لم تمنع كونه الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك التسلسل في الماضي لم يمنع أن يكون الأول الذي ليس قبله شيء. على واحد اثنين، أن كون الله فعالا لا يتوقف عن فعله سبحانه ولا يوصف بعدمه، أنه من لوازم اسمه الحي، من لوازم الحياة ذلك. ولهذا فسر بعض السلف الحي بالفعال، لو لم يكن هذه الفائدة لكفى يا أخوان، وما يأتيك آخر ده ربح. وهذا يدلك على إيه؟ يدلك على إيه؟ ينبغي على الواحد منا كطالب علم أن يديم وأن يدمن النظر في كتب أهل العلم. أنت درست كم كتاب في العقيدة؟ 10,000 كتاب، اوعى تستغنى عن الكتاب الواحد بعد 10,000، إياك. يبقى أنت شوف جهلت ما في الكتاب بقدر تركك له. إدمان اللي هو حتى تصل إلى هضم المنهج. شيخ الإسلام سبحان الله يأتي في بعض الآيات يقول لك وقد رجعت فيها أكثر من 100 تفسير. طب إحنا أصلا نعرف أسماء 100 تفسير؟ أسماء مش رجوع. طب في الفقه، ويوما كان العلم أكثر مخطوطات يا أخوان، طب في الفقه أقوال يذكرها شيخ الإسلام في المذاهب، أنا أقول يغلب على ظني أنه ما يعرف أصحاب المذاهب أنفسهم. في الاعتقاد شرحه، وهذا كله راجع إلى إدمان النظر والديمومة. فالإنسان يستفيد، أنت عندك كم شرح في الطحاوية بس ما تستغنى عن شرح، عندك كم شرح في الوسطية ما تستغنى عن الشرح، سواء كان مختصر زي تعليقات الراس مثلا على الوصية أو كان مطول ما تستغنى. الواحد لما أنهينا شرح الرشيد على الوصية فحكم بيقول يعني صراحة، هو أولا جمع كل من كلام شيخ الإسلام ومن القيم وكذا، كان واحد بيقول ده الأصل، وفعلا كثير من العلم يقول إن الشرح هذا لا غنى أبدا. لما قرأنا أول شرح طبع الوصية شرح الشيخ زيد الفياض قل ده سبحان الله، لا نقول ماذا ترك الرشيد، وإن كان الرشيد بعده بعد شرح الفياض، لكن كم ترك يعني في الشرح هذا؟ لا لا، ولكن نقول سبحان الله الفياض رحمة الله عليه في شرحه ذكر قواعد وأمورا ونقولات جديدة. أي شرح أي كتاب الإنسان ما استغنى، فهناك طرح قد يتناوله هذا العالم يختلف عن هذا العالم، والحق واحد لكن يجلي الحق في القلب، فيطور مسألة بقى تعطيل الله عن الفعل هتبقى مشكلة بعد هذا الطرح الذي فيه الرد على وازن. لو قلنا بالأبدية يبقى صار المخلوق كالخالق، ولو قلنا بالأزلية يبقى صار المخلوق كالخالق، لأن ده من اللازم. لا، ليس من لازم التسلسل في الماضي والمستقبل أن يكون الخلق كالرب الأول والآخر، بل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم، قال ده التسلسل الواجب. أما التسلسل الممكن
قال وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا
المفعولات بقى الأحاد. نعم،
فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له،
وأن يكون حي قادر مريد متكلم، يبقى هذا من لوازمه أن الله عز وجل يفعل. نعم،
وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل،
لا
ولا
شك.
يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه،
ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، لا يلزم. نعم،
فإن
هذا اللازم الذي ألزمته الأشاعرة شيخ الإسلام وغيره، ولهذا قالوا بكفره. نعم،
فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لازمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته.
كيف قادر على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته؟ لو أراده
لم يمكن وجوده.
يعني الفعل قال لم يزل قادرا على الفعل، هو قادر على الفعل لكن فعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده. العجيب، يعني هو قادر ولو أراد لا يمكن وجوده لأنه ممتنع لذاته، لأن عندهم أسسوا عليه لو كان لاقتضى القدم، يبقى ممتنع لذاته. يعني لو أراد طيب لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال. كونك تفرض أن الله قد يريد المحال هذا الممتنع لذاته ده محال وهو مقدور له. عجيب، وهذا قول ينقض بعضه بعضا، انه ايه لم يزل قادرا على الفعل لكن يستحيل الفعل في هذا الوقت، يستحيل الفعل لذاته فهو ممتنع لذاته. يعني لو اراد لم يمكن وجوده، بل فرض ارادته عنده محال كما أن وجوده محال. حتى إنه لو أراد لم يمكن وجوده، يعني إيه؟ يعني يبقى عاجز يا إخوان، لو أراد لم يمكن وجوده يعني الله عاجز، يبقى هذا يناقض كون الله قادر. يبقى قولك الله قادر كلام نظري، الله قادر ولو أراد وجوده لما كان، لهذا حله يبقى إنه لم يرد وجوده يبقى حل، لكن افترض لو أراد. نعم، والمقصود
أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن.
فيها إشكالية دي، أن كل ما سوى الله مخلوق محدث بعد أن لم يكن، الله خالق كل شيء، كل شيء، يبقى كل شيء سوى الله بأسمائه وصفاته مخلوق. ولهذا رد على المعتزلة لما قالوا القرآن شيء، جميع قال القرآن شيء، إذن يدخل في الخلق. لا، القرآن ليس بشيء مخلوق، لأنه كلام وكلام صفة من صفاته. يبقى إذن الشيء المخلوق ليس الله بذاته وأسمائه وصفاته، الشيء المخلوق ليس الفعل الذي يوصف الله به، وإنما المفعول الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. أما صفة أن يفعل، صفة أن يخلق، هذه أزلية. نعم.
أما كون رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته.
تمام. وده نفس قول الجهمية والأشعرة واحد، هم قالوا لم يزل معطلا ثم فعل. الفرق إيه؟ إن الجهمية ما لم يعطوا اسم الخالق فعطلوا مع الفعل والخلق الاسم، وهؤلاء أعطوه اسم الخلق، ده الفارق. لكن عندهما أنه لم يكن، لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما ما يدل على نقيضه، يعني كل من الشرع والعقل يدل على نقيضه. نعم.
وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا تمثيل والموازنة.
فقالوا لو أنك قلت،
فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة.
يعني في فرق، لو قال لك لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، ماشي، اديت لك درهم أوجدته يبقى اللي بعديه سهل، لكن أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما، هذا كيف؟ هذا يمتنع. فمن هنا يمتنع أن يكون التسلسل هذا، التسلسل أن يخلق الله الخلق ثم يتسلسل بعد ذلك المخلوقات، هذا يتفرع عن هذا ماشي، لكن أن يكون هذا متسلسلا في الماضي ده ممنوع. مثل لا أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما، وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة.
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله،
لأنك قد أعطيت فعلا، أعطيتك، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، يبقى تم الإعطاء بالفعل اللي أعطيتك قبله. فإما أن تكون صادقا أو أن تكون كاذبا، فإن كنت صادقا فهذا لا إشكال فيه، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، حصل؟ حصل. نعم.
وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع لم ينفي الماضي.
اللي هو لا أعطيك حتى أعطيك، لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي المستقبل، لا أعطيك مستقبلا حتى أعطيك قبله، فهو نفي المستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل. إنما ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذا ماض قبل ماض، وأما مثاله مستقبل قبل مستقبل، فهذا يمتنع وهذا لا يمتنع. قال: وهذا ممتنع،
وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن.
يبقى مثاله لم يطابق المسألة، مثاله في المستقبل والمطلوب بحثه في الماضي، التسلسل في الماضي. نعم.
والعطاء المستقبل ابتداؤه من
الماضي. وبهذا لا يستقيم لهؤلاء استدلال بنقل صحيح ولا بعقل صريح ولا بمثال موزون، يعني لا نظر ولا أثر. نعم.
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي.
زي التبليغي كده، يركب معك السيارة عايز يثبت لك العمل الصالح، يقول لك السيارة دي تنفع بدون بنزين، لا ما تمشي يعني لو كذا لازم نجيب لها بنزين وبتاع. احنا برضو كده القلب لابد له من البنزين ولابد له مش عارف ايه. طب ماشي كويس جدا انت كلام تقول لابد بنزين، بس لابد له من بنزين مش مية. انت اللي بيجيبه تبليغ مية مزيفة، انت مش عارف حاجة، انت ما تحك عليك، انت مش انت لست بعالم. فالسيارة صح مش تمشي الا بنزين، لكن انت ماء، انت بقى عايز تمشيها بالمية مش بالبنزين، انت عايز تمشيها بالمية. فهي ماشية بالبنزين. البنزين ده ايه؟ يعني البضاعة الصحيحة، يعني لازم يكون بنزين. ده البنزين لو دخل عليه شوية مية توقف السيارة. نعم.
والمستقبل قال: والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
طيب نستفيد أيضا من هذا التقرير ابن عبد العز أن صاحب السنة وإن لم يحدث الأقوال التي تشتت الذهن، وإن لم يحدثها ابتداء، إلا أنه إذا حدثت وجب أن يحدث الرد عليها للقضاء عليه. فمعليش يا سلف يا سنة، اجتهد حتى ترد باطلا قد وجد. أنت في البداية كنت في غنى عن هذا، أنت لم تحدث هذا الشيء، فهل تقول أنت اليوم أنا ما أحدثته بأنا مش مسؤول عنه، خليه يوجد واللي يهتدي يهتدي واللي يضل يضل؟ لا، أما وقد وجد فلا بد من رد، وذلك في كل مسألة يحدثه أهل البدع، كما قال بعض السلف: فما أحدثوا شيئا إلا أحدثنا له ما يرده، لأن ده باطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو إيه؟ فإذا هو زاهق. فأنت الباطل أنت ما تختاره لفظا ولا مصطلحا ولا مفهوما، لكن إذا وجد. ولهذا ما يصلح أن تقول دعوكم من هذه الترهات لا تلتفتوا إليها. طيب كيف هي موجودة في الناس؟ هذه موجودة في الناس، والناس ليسوا بعلماء، هذه الأمور يتأثر بها الناس. ولهذا تجد الرد على الجهمية والرد على الشعرة والرد على المنتزلة والرد على الصوفية والرد على الحلية وغير ذلك. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا المبحث. هو المبحث هذا المتعلق بالتسلسل يعني لو هيأتي برضو تتم له، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخلق، ولا بحداثة البارية استفاد اسم الباري، بعديه له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق كذلك، وكما أنه محي موتى بعدما استحق هذا الاسم قبل إحيائه كذلك استحق اسم الخالق قبل شيء. تحرير الفرق بقى بين مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب أهل السنة في مسألة التسمية، لأنك قد تظن وتعتقد أن مذهب الأشاعرة والماتريدية ده مذهب أهل السنة، هو له اسم الخالق قبل مخلوق، اسم الرب قبل مخلوق، تمام، وانت عندك ايضا له اسم الخالق قبل مخلوق. من هنا يشكل هذا القول، ولعل هذا سبب دخولي على كلام الطحاوي نفسه، لان الظاهر انت تقول ايه المنتقد، ايه المنتقد طالما انه له اسم الخالق قبل مخلوق والرب قبل مخلوق، طب ايه المنتقد؟ المنتقد هو مسألة ايه؟ الاثر. الاثر انه يوجد الاسم وصفة ولا يوجد الاثر، فيكون الله معطلا. هذا كلامهم، كلامك اهل السنة انه ماذا؟ انه ان الاثر موجود. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر. ايوه دكتور. نعم. كلام مين؟ نعم نعم. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم الحقيقة. يعني تقسيم هذا العلماء سبحان الله، ولهذا احنا دائما نقول يا اخوان حتى خطأ العالم تنتفع منه، لان العالم بيكون خطأ في النتيجة اما الطريقة لا. فلهذا انت تستفيد من العالم حتى اذا اخطأ، لانه في اوجه عديدة بيطرحها واوجه صحيحة وكذا ولكن يخطئ النتيجة، فمن هنا عرفت انت كيف تسلك. طيب، وطبقة العوام الذين ليسوا اهل اهواء اللي هم على حسب من ما يصلهم، الطبقة الوسطى هي طبقة الطلاب الذين لا اكتمل علمهم وتصورهم في العلم حتى يتقنوا الكلام فيقيد الخلاف. لأن أحيانا يا إخواني تنشب معارك بدون ده، زي ما الواحد بيسمع كده شوية المتقدمون والمتأخرون، معارك معارك تيجي تبحث تلاقي الخلاف لفظي، بس هو كل واحد خلاص وظن ان المتقدم ده يعني الحق وما عدا باطل. تصور كده مثلا، فتنشب معارك بدون داعي ويكون هذه اتباع ولهذه اتباع. الطبقه هذه اللي هي لا تتصور العلم وبالتالي تحدث الخلاف، هي دي منشا الشر. لكن لو كانوا أتباعا للكبار لكانوا على ضربه، فلا يكون منهم شر. ليه؟ لأن مرتبط بالإحالة، فإذا هو واسطة بين العلماء والعوام. إنما إن لم يكن على ضرب العلماء وعلى طريقتهم هنا أحدث الفتنة. وهذا الكلام 100% صواب، 100% صواب. إن طبقة العلماء الإشكالية لم تكن بين الشافعي ومالك وأحمد وإن خالف بعضهم بعضا والليث الأوزاعي، إنما المشكلة في المتعصبة للمذاهب من الذين درسوا بقى هذه المذاهب وتعصبوا لأقوالها وكذا، المشكلة منهم. ولو أنهم كانوا سفراء على منهج الأئمة والأكابر لعلموا أنه هذا الحق اللي عند الشافعي وده اللي عليه بيأخذ، وهذا الحق اللي عند مالك وهذا الحق اللي عنده كذا، ثم بلغوه العوام، بلغوا العوام الدين، ما تبلغوا العوام كلام الشافعي ولا كلام مالك إلا إذا كان هو الدين الذي تعتقده، إذا كان هذا هو الدين الذي تعتقده. من هنا بقى ينشأ نسمع مش عارف إيه، يقول لك حنبلة جدد، مش عارف حنبلة متأخرين، كلام يشغلوا به العالم الإسلامي. لا سمعناه في ابن باز ولا شفناه في ألباني. الألباني مع وضع كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد على الأثر وكذا، وفي مسائد يخالف فيها علماء، لكن صدر الكتاب قبل ما تقرأ صفة صلاة النبي وقوف مع الفقهاء وإيه الموقف من كلام الفقهاء قبولا وردا، وهل فعلا احنا نخرج عن العلماء وفهمهم ولا لا؟ المشكلة في الطبقة الوسطى فعلا، طبقة العلماء الربانيين ليس عندهم مشكلة أبدا، ليس عندهم مشكلة فيما بينهم، يدركون حقيقة العلم وقاعدته، يعرفون السائغ وغير السائغ من الخلاف. إنما المشكلة في الطبقة اللي لا هي عامية فتسكت ولا عالمة فتصيب، هو ده المشكلة. شفت الواحد اللي كالذي لا يتقن قيادة السيارة، هو بيقود السيارة 40%، هو ده بقى أبوه ينام من هنا ياخد السيارة بيظن ان هو بقى يعمل له كم مشوار وانا بعرف اسوق، وبالتالي يدخل في الحائط. فكر انه بيقود السيارة طالما عرف يطلع وطالما عرف يحول حارات، انت تعرف تحول حارات الثالث الرابع، لكن لما بتتحول الحارة بقى قدامك من واحد تاني هتعمل ايه؟ انت بتعرف تحول الحارات انت في السيارة اللي عندك الاول، ايوه دوس على برجلك مش عارف الشمال خد مش عارف ايه، التاني التالت الرابع الخامس، عرفت السوق. القيادة في ان هو الحارة تقطع مش الحارة تحولها ازاي، ده هي تحولت إجباري أمامك بقى، حارة خارج عنك، حارة هي في المراية اللي في اليمين ولا في المراية اللي في الشمال ولا في المراية اللي في الوسط ولا في حاجات ما بتجيبهاش مراية. عشان كده ما تروح تختبر في الرجوع ورا، انا عملتها كده، انا خبير اقول لكم خبرتي، روحت انا في السعودية عشان اخد ايه الجراج مفتوح زي الباب ده يقول لك ارجع فيه ورا، طبعا سبقني يجي 50 واحد، فانا واثق بقى، فانا عايز ابين له ان انا واثق. فركت ارجع لف ارجع ورا عادي خالص، ارجع ورا ما ايه يعني ما وانا بقى واثق بقى ان انا. هو عاوز يعرف قاعدة الرجوع ورا وبيختبر. فالحمد لله رب العالمين خط ضد جيم بفضل الله عز وجل، ضد جيم مش ضد حتى، ضد جيم واخد بقى. ده انت يبقى تهرس الدنيا، انت فاهم ان الجراش وراك وترجع، مش واخد بالك ان ممكن يجيك واحد في الجراش انت مشفتوش. يبقى لازم القاعدة ايه؟ يبقى لازم القاعدة انت لازم تبص الخلف القاعدة، ممكن يطرق واحد لا بتجيبه مراية ولا بتجيبه كذا، او دي الطبقة اللي زي حالاتي كده هي المشكلة انها بتدهس الاولاد وبتدهس كده. ففعلا هذا التقسيم جميل، هذا ارسله لي التقسيم، هذا تقسيم نشوكان، تقسيم رائع 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 فعلا. حقيقة ان الناس بهذه الطبقات الثلاثة تعرف من اين يكون الداء، من اين يكون الداء، من الطبقة الوسطى التي لا هي لا هي التي علماء ولا على ضربهم بحيث تأمنهم، ولا هي العوام بحيث يسكتوا، لان لو عام خلاص هيسكت. انما المشكلة لا، لازم يتكلم، لازم يتصدر، لازم يكون شيخ، لازم يكون له رأي، لازم يكون له اختيار. هذه المشكلة تأتي من هؤلاء يا اخوان، هي المشكلة تأتي من هؤلاء. هو كان في مشكلة من ابن عثيمين؟ لا، كما كانش في مشكلة من العثيمين، لكن المشكلة اللي يجي بقى يعبر عن ابن عثيمين، ابن عثيمين لم يذكر احدا على مدار 9000 ساعة. هو ابن عثيمين قال كده؟ قال لا تذكر احدا؟ المشكلة ليست في ابن باز رحمة الله عليه، المشكلة في من خرج من تحت عباس ابن باز يبين ان منهج ابن باز، منهج ابن باز ايه؟ ان هو يستقبل هذا ورحيم بهذا، وما كانش عنده الجرح، ما كانش عنده دايب، هو ده منهج ابن باز؟ امال ردود ابن باز وندافع ايه؟ هل ده منهج الفوزان؟ ولا اللي يعبر عن الفوزان؟ هذه الطبقة هي المشكلة، هذه الطبقة هي المشكلة. الله المستعان، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.